بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره، قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس،
ولهذا سمي يوم القيامة بيوم القيامة، لأن فيه يقوم الناس لرب العالمين. قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا بعد البعث والنشور. نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وزاد في رواية: مشاه. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غرلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل، وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث
يعني كيوم ولدتهم أمهاتهم حفاة فلا ينتعلون شيئا، عراة فلا يلبسون شيئا، غرلا أي غير مختونين على وفق ما ولد الإنسان، فيعود الإنسان كخلقته الأولى، كما قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك.
يعني عائشة رضي الله عنها تعجبت، الرجال والنساء، لأن الناس يحشرون هكذا، هل للنساء محل وللرجال محل؟ فتتعجب، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني أن ينظر الرجل إلى المرأة أو أن تنظر المرأة إلى الرجل، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا يدل على شدة الموقف يا إخواني. تخيلوا الرجال والنساء معا وهم على هذه الصفة، ومع ذلك لا ينظر بعضهم إلى بعض، سبحان الله، لا ينظر بعضهم إلى بعض. وأنا مثلت لكم بمثال في الدنيا يقرب هذا جدا: لو أن الناس يستقلون سيارة فيها رجال ونساء، ثم انقلبت هذه السيارة، السيارة انقلبت والناس تنتظر الموت، والرجل بجوار المرأة أو ربما يكون تكون المرأة فوق الرجل أو العكس أو كذا، هل يلتفت أحد في هذا الموضع والسيارة تنقلب وربما تقع في نهر أو تقع في كذا، هل يلتفت واحد في هذا الموقف أن ينظر إلى امرأة ومرأة تنظر إلى رجل، أو حافلة أو قطار أو طائرة تسقط من السماء وفيها رجال ونساء، هل أحد يهتم لذلك؟ أكيد ما في أحد أبدا يهتم لذلك، فالأمر أعظم من أن يهتم رجل بامرأة أو امرأة برجل، هذا لا يساوي شيئا ولا تتقارب الصورة مع ما يكون يوم القيامة، لكن هذا من باب التقريب لأمور تكون في الدنيا، ومع ذلك الإنسان ما يلتفت، ما يلتفت أبدا، فكيف في أمر الآخرة الذي هو أعظم الأمور على الإطلاق ليوم عظيم كما يقول الله سبحانه وتعالى، يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قال العلماء. نعم.
من؟ نفس الخلقة. هل يكون الناس على نفس الخلقة التي يكون فيها في الدنيا؟ الذي يظهر، وهذا قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في بعض المواضع، أن الناس يعظم خلقهم، يعظم خلقهم أعظم من ذلك، قال الشيخ بل الناس يعظم خلقهم بحيث أنهم كيف يتحملون أن يقفوا يوما طويلا كهذا الذي أخبر عنه أنه بمقدار 50,000 سنة، ثم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق دنوا، هذا لو كانوا في الدنيا لأحرقتهم، بل لو اقتربت الشمس شيئا قليلا في أمر الدنيا لحصل هذا، فكيف بالآخرة تدنو حتى تكون على قدر ميل ومع ذلك الناس لا يحترقون. فقال الشيخ العثيمين هذا فيه إشارة إلى أن أحوال الناس في خلقتهم تتغير فلا يكونون كهذا الحال. نعم. قال في الحديث يؤتى برجل كافر السمين أو العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غلظ جلد الكافر وما وبعد ما بين منكبيه، هذا يكون في النار كذلك ليتحمل، ويكون هذا أيضا في العرصات نظرا لهذه المواقف العظيمة. نعم. لو أن الأخ عماد بس يتحرك خليك مكان. نعم نعم نعم، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أن الخلقة الأولى تنتهي بالموت. نعم نعم. طب وهذا أنت خلقك الآن 60 ذراعا؟ لا، أنت خلقك الآن 60 ذراعا؟ لا، لكن هذا يكون أهل الجنة على هذه الخلقة، وهذا خلق عظيم. نعم نعم. النص في الجنة أنهم يكونوا في الجنة على صورة أبيه آدم. نعم.
قال العلماء رحمهم الله تعالى مراتب المعاد: البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان.
نعم. الشيخ رتب هنا قال: قال العلماء مراتب المعاد البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. هذا ترتيب جيد، هذا الترتيب جيد، لكن بين ثنايا هذا الترتيب تفصيل ذكره شيخ صالح على الشيخ جيد، وبه تجتمع الأدلة كلها. فهذا لو تكتبوه يعني، أولا النفخ، ثم البعث، ثم أرض المحشر، وقوف الناس في أرض المحشر ويشتد فيه الوقوف، اشتد في أرض محشر القوف حتى يكون الخوف الشديد والظمأ، فحينئذ يكون الحوض للشرب، حوض هنا يكون للشرب مع ظمأ الناس وشدة وقوفهم. ثم الشفاعة، ثم الشفاعة. ثم عرض الأعمال، وفيه الحساب الأول وهو داخل في العرض الذي فيه الجدال والمعاذير، ده الحساب الأول داخل في العرض الذي فيه الجدال والمعاذير. ثم تطاير الصحف، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب لقطع المعذرة، ثم الميزان، ثم ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، كل زوج مع زوجه، ثم تضرب الظلمة دون الجسر يعني قبله، ويدخل المنافقون النار، ويدخل المنافقون النار وقد دخلها الكفار، الكفار يردون إلى النار مباشرة، وأما المنافقون فإنه إذا ضربت الظلمة أخذوا إلى النار كذلك، فلا يمرون على الصراط. ثم المرور على الصراط وهو خاص بالمؤمنين، وهو خاص بالمؤمنين. ثم من وهم على الصراط من يقع في النار ومن ينجو، فإذا نجوا يجتمعون في عرصات الجنة للقصاص بين المؤمنين، اللي هو القنطرة. لنفي الغل من القلوب، ثم دخول الجنة، ثم دخول الجنة. ولهذا ترتيب الشيخ هنا كما نقل العلماء ده ترتيب العام، يعني أننا البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام ثم العرض تطير الصحف السؤال الحساب الميزان، هذا على نفس الترتيب الذي ذكره هنا الشيخ صالح، لكن الشيخ صالح زاد بعض الأحوال التفصيلية، لكن هذا الترتيب العام، هذا هو الترتيب العام. نعم.
قال قوله تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قد رميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قد رميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. قوله عقبيه هو مؤخر
يعني
القدم،
هذا أعلى ما يكون، أعلى ما يكون مما يبلغه العرق. قال: ومنهم من يلجمه العرق الجامع. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل عرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق ويعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس، فيعرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم، يعني تفاوت في هذا العرق على حسب ماذا؟ التفاوت في الأعمال. ثم طرح الشيخ العثيمين إشكالا، وهذه طريقته في الشرح والعرض رحمه الله، يقول: كيف يكون ذلك؟ هذا إلى كعبي، وهذا إلى ركبتي، وهذا إلى حقوي، وهذا يلجمه العرق، يعني يتفاوت العرق ويتفاوت الناس في عرقهم على حسب أعمالهم، كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ يعني ربما هذا يكون عرقه إلى ركبتيه، والذي بجواره يكون عرقه إلى حقويه، والذي بجواره يكون إلى يلجمه العرق والجم، كيف يكون هذا وهم في مكان واحد؟ كيف؟ أو هذا المكان فيه هذه الطائفة، وهذا المكان في هذه الطائفة، وهذا المكان في هذه الطائفة. أجاب الشيخ قائلا: الجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول كيف ولما، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها. أمر الآخرة أو الأمور بعد الموت تكون مما تكون في البرزخ ومما تكون في الآخرة، لا تسأل لما وكيف، لأن الذي تتعجب منه هو قياسك هذا الأمر على أمر الدنيا. نحن لو في الدنيا لا يمكن أبدا، إما أن يلجم الشيء الناس إلجاما، وإما أن يبلغ الشيء الناس إلى ركبهم أو إلى كذا، يعني شيء واحد يتفق الناس فيه. أما في أمور الآخرة يا إخواني لا تقاس على أمور الدنيا، فهذا الطرح والتعجب من ذلك إنما يكون بالقياس على أمور الدنيا، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فإن قلت، ثم قال: أرأيت لو أن رجلين دفن في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر، فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، هذا يكون قبره روضة من رياض الجنة، وهذا يكون قبره حفرة من حفر النيران، وهم معا في مكان واحد، في مكان واحد، ومع ذلك تفاوتون، هذا في عذاب وهذا في نعيم. فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فإن قلت: هل تقول إن الله سبحانه يجمع من يلجمه العرق في مكان، ومن يصل إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقويه في مكان؟ فالجواب: لا نجزم بذلك والله أعلم، بل نقول: من الجائز أن يكون الذي يصل عرقه إلى كعبيه إلى جانب الذي يلجمه العرق إلجاما، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يكون للمؤمنين يسعى بين يديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمة، فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه، أما كيف ولما فهذا ليس لنا، أما كيف ولما فهذا ليس لنا. نعم
شيخنا.
نعم.
ورد في بعض الروايات: ومنهم من يغطيها عرقه، خارج الصحيح، صحح الشيخ الألباني.
نعم قال:
من حديث عقبة بن عامر إلى أن قال: ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده الجمه فاه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة فأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس، دور راحتيه يمينا وشمالا. قال الشيخ الألباني: رواه أحمد والطبراني.
ومنهم من يصيب أخير،
ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة فأمر يده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس، دور راحتيه يمينا وشمالا. قال: رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
طب هات كلام ابن حجر على ومنهم يلجم العرق وكلامه على رواية، هل ما زاد على هذا؟ أو يكون المراد بالإلجام يعني قد يكون الإلجام إلى الصفة هذه، يعني مما يقارب وليس مما يغطي، يعني مما يقارب الإلجام هذا مما يقارب وليس مما يغطي. نعم، شوف كلام ابن حجر. نعم نعم. يقول نعم، يعني هذا هو الأقرب، إن لم يكن أن هذا ثابت في أرض المحشر، لكن هذا هو الأصل، يعني السعي النور هذا يكون على الصراط، والظلمة هذه إنما تكون الكفار في النار. نعم.
قال: قوله عقبيه ومؤخر القدم، وقوله حقويه، الحقو معقد الإزار. قوله يلجمهم العرق، أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام، انتهى، نهاية.
يعني نهاية تغريب الحديث لابن أثير. نعم.
وقوله يلجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديثه على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، انتهى.
نعم.
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب الأولاد. قال الله تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله يوم تذهل كل مرضعة، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع.
نعم. قوله وعلق الشيخ العثمين أيضا على هذا، يقول: قد يقول قائل المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تحرق الخلق؟ فالجواب عن ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليس على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب فلا يمكنهم ذلك، بل يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل، إلا من أظله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة فيتحملون. واعتبر بأهل النار كيف يتحملون هذا التحمل العظيم، كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلدا غيره. وبأهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة 1000 عام إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول ضعفه الألباني. نعم نعم، ماذا؟ نعم، الناس يتفضلون عن قدر الأعمال سواء في الكفر أو في الإيمان. نعم نعم، ويتفضلون عن قدر الأعمال، أعمال صالحة، كلما كان الإنسان أعلى عملا صالحا كان أعلى نعيما، وبالتالي يكون أخف من جهة ما يلحقه من الأهوال هذه، فالناس يتفضلون. فهناك من لا يكون له عرق يبلغ هذا المبلغ، وهناك من يجنبه الله سبحانه وتعالى فيظل في ظل عرش فلا يحصل ذلك، وهناك من يمر عليه أهوال هذا اليوم كقدر صلاة مع كون 50,000 سنة. نعم.
قوله: وتنصب الموازين وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. تكثرت أدلة الكتاب في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان كما هو
يعني ميزان حسي وليس كناية عن العدل كما تقول المعتزلة وينكرون الميزان، فيقول ميزان حسي حقيقي له لسان وكفتان. نعم.
كما هو صريح الأدلة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة، وفيه: فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث.
إذن دل هذا على أنه ميزان حقيقي، على أنه ميزان حقيقي. نعم.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف الموازين ظاهره تعددها، والصحيح أنه ميزان واحد، وجمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، ويحتمل أن الجمع للتفخيم كما في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد.
يعني يقول بأن المصنف جمع الموازين، وأن الظاهر وتعددها للموازين، والصحيح أنه ميزان واحد، هو ميزان واحد لسائر الناس لسائر الأمم، ولكن جمعه قيل لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها، يبقى هذا معنى الموازين. ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كما في قول: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا، وقيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا: يا أيها الرسل. وأما الوزن فهو للأعمال. نعم. فهذه مسألة يحتملها اللفظ، ولكن الأقرب ما ذكره رحمه الله تعالى أن الميزان واحد، وإنما التعدد هذا قد يكون باعتبار أيضا الموزونات، فوزن هذا وزن ذاك، فتكون موازين توزن على ميزان واحد باعتبار تعدد الموزونات. نعم.
قال: وأما الوزن فهو للأعمال كما أشار إليه المصنف واستدل بالآية المذكورة في صحيح مسلم.
فإذا ثبت أن هذا الميزان ميزان حقيقي وأن له كفتين، ليس كما تقول المعتزلة أنه إشارة إلى العد، ويستبعدون أن توزن الأعمال، يقولون هذه الأعمال معنوية، كيف توزن صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وهذه أعمال معنوية، وكل هذا إنما هو معارضة المنقول بالمعقول القاصر، فيظنون أن الأمور كما تكون في الدنيا. فأنت في الدنيا هل تستطيع أن تزن الصلاة وأنت في الدنيا؟ كذلك في الآخرة، ولا يظنون أن أمر الآخرة بخلاف أمر الدنيا. ومما يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة ما جاء في الصحاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعند أحمد من حديث ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. وقال النبي في حديث مالك الأشعري كما عند مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ولهذا الميزان إنما ثقلوا بحسب الأعمال الصالحة، وإليها تعود الصحائف ويعود العمال إذا وزن العامل. كل هذا الخفة والثقل راجع إلى ماذا؟ إلى العمل، حتى ولو كان الموزون العامل، حتى ولو كان الموزون الصحيفة، فإن الصحيفة إذا ثقلت لما فيها من عمل تثقل به، وإن العامل إذا ثقل فلما عليه هو من العمل. فساق ابن مسعود رضي الله عنه إنما تثقل لعمله، والصحيفة البطاقة التي فيها لا إله الله إنما تثقل بها، ولهذا يعود الأمر إلى العمل. حتى ولو قلنا بأن هذا عامل يوزن وبأن صحيفة توزن، فإن الأمر يعود إلى العمل، فحقيقة الوزن تعود إلى العمل في ثقله وفي خفته. قال أبو سلام: وقد حدثه رجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان. قال رجل: ما هن يا رسول الله؟ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، خمس من اتقى الله بهن مستيقنا دخل الجنة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأيقن بالموت والبعث والحساب. نعم.
قال في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث.
نعم.
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن.
نعم. طيب التوحيد يا أخوان، يعني يقول ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن، إما على أن الأعمال الصالحة قد يطلق عليها خلق، وهو ما يتعامل به الإنسان مع رب العالمين سبحانه وتعالى مما أوجب عليه، أو يكون هذا في بابه، يعني فما شيء في الميزان أثقل من خلق حسن في بابه، في باب معاملة الخلق وكذا، هذا ما في شيء أثقل. أما التوحيد هذا حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال. وإلى هذا ذهب أهل الحديث، وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة، وصوبه مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية.
ونحن نؤمن بجميع هذه النصوص، فلا نقول بأن الميزان لم يكون العمل فقط لا للعامل، وعندنا النصوص في العامل في وزن الكافر وفي وزن حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأيضا ما نقول ما توزن الصحائف، وعندنا حديث البطاقة، وكذلك لا نقول لا توزن الأعمال بل يوزن العامل، وعندنا نصوص كثيرة، كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان رحمن ثقيلتان في الميزان. فالذي نرى ماذا؟ أنه تجتمع كل هذه الأدلة، ونقول بأن الوزن يكون للأعمال، وقد يوزن بعض العمال وتوزن بعض الصحائف. كل هذا الذي ثبت به الدليل نقول ماذا؟ نقول به وبه تجتمع الأدلة، وبه تجتمع الأدلة. نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى: يوزن الإنسان نفسه. الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الأول يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. الثاني ويوزن أيضا العمل، فالعمل الصالح يوضع في كفة والعمل السيء يوضع في كفة. الثالث ويوزن أيضا صحائف العمل، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذا من عظم عدل الله وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر، وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله.
نعم. والذي الأخير،
وهذا من الثالث ويوزن أيضا صحائف العمل، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن.
نعم.
وهذا من عظم عدل الله وعظم إرادته أن يقطع عن العبد العذر، وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله.
نعم. أي نعم، نفس المسألة، يعني ميزان واحد ميزان كلها من مما تحتمله الألفاظ، هو له ميزان واحد، وللكل أمة ميزان، وللكل واحد ميزان. هذه أقوال العلماء، هل الميزان واحد والتعدد يكون للموزونات، أو هل تعدد الموازين باعتبار الأمم فيكون لكل أمة ميزان لأن الأمم تتفاضل في أعمالها، أو يكون لكل واحد ميزان. والأدلة أو الألفاظ تحتمل ذلك، ولكن الأقرب أنه ميزان واحد توزن به جميع الأعمال لجميع الأمم، وإنما التعدد هذا أو الجمع إنما يكون باعتبار الموزونات. نعم. الموازين.
نعم. قال الشيخ صالح: والصحيح أن الموازين متعددة، لأن الله جمعها فقال نضع الموازين، وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات، لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا. فإذا القسط يعني العدالة، يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن. هذه متعددة على ظاهر الآية.
نعم، يعني هذا وجهة من يقول بالتعدد. نعم.
كلام ابن حجر في العرق.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه. قال: وله شاهد عند مسلم من حديث المخداد بن الأسود.
قال الحافظ، أعد اللفظة.
قال: ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه.
هذه اللفظة عند مسلم؟
لا، هو يتكلم يعني عليها.
نعم يعني ذكره في الفتح.
لا نعم.
نعم طيب.
قال ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه. قال وله شاهد عند مسلم من حديث المقداد بن الأسود وليس بتمامه، وفيه تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فتكون الناس على مقدار أعمالهم، فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق. الحديث فإنه ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتون في حصوله فيهم.
نعم.
وقال يعني له شاهد عند مسلم من حديث المقداد.
لكن حديث المقداد ذكر لفظه؟
لا.
نعم.
وأحمد.
فالله أعلم أن هذه اللفظة اللي هو يغطيه مع لفظة ويلجم حتى تبلغ آذانهم مع يلجمهم أنها دليل تقارب، وإنما التفاوت يكون بحسب الوصف، فما يبلغ الأذان قد تقول يغطي، والإلجام الذي يقارب أو يكون مع مبدأ الأذان فكذلك، يعني لعل هذا إنما يعود إلى صفة واحدة، ولكن يكون التفاوت من حسب بحسب الروايات التي تدل على تقاربها. فإذا الجم يمكن أن يبلغ إلى الأذان، وبعدين إما أن تكون أذان هذه الأذان من أعلاها وذاك يقارب الرأس، لأنه إذا كان مع الأذان فإنه يقال أيضا الرؤوس، فهذه مواضع متقاربة يمكن أن تكون تنوع الألفاظ العائد إلى حد واحد والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله يعرق الناس بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي، قوله يوم القيامة حتى يذهب
يعني عرق. نعم.
قوله يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم.
نعم.
في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 70 باعا، وفي رواية مسلم من طريق الدار وردي عن ثور: وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور.
أيوة.
وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الذي يلجمه العرق الكافر. أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه. قال: يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب، ويظلل عليهم الغمام. وبسند قوي عن أبي موسى قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ له بسند جيد، عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين، فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل. زاد ابن المبارك في روايته: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان، لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي: إن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان: إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوه، وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل النار. فأخرج مسلم أيضا من حديث سامرة رفعه: إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، وفي رواية إلى حقوي، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازا عن شدة الكرب الناشئ عن العرق. فيتحد الموردان، ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين، فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم. وأما الكفار فإنهم في الغمرات. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فطارة توزن الأعمال، وطارة توزن محالها، وطارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
اي نعم.
قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون،
وهذا في إعمال جميع الأدلة وعدم الخروج عن ظاهرها. نعم.
قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا.
نعم، هذه فائدة. قول الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل أحد، يعني ليس كل أحد يوزن له العمل، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان، لا يرفع لهم ميزان، بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا يأخذون صحفا. نعم.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة.
يعني هل الحساب أولا أو الميزان؟ فيقول: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، فالوزن يأتي بعد الحساب لأن الوزن للجزاء. نعم. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة،
فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها.
نعم.
قال الشيخ مرعي رحمه الله: والحكمة في الوزن، مع أن الله عالم بكل شيء، إظهار العدل وبيان الفضل، حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر. انتهى.
نعم. ما الحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء؟ الله ما يحتاج في معرفة مقادير أعمال العباد إلى وزن، ونقول كذلك ما يحتاج الله عز وجل إلى كتابة أعمال، بل الله يحصيها. إنما كل هذا يقع لماذا؟ لإظهار العدل وبيان الفضل، لإظهار العدل وبيان الفضل، حتى يظهر هذا لجميع الخلائق. نعم. وإلا فربك سبحانه وتعالى غني عن هذا، غني عن الملك، عن الملائكة الكتبة والحفظة، وغني عن الميزان، وغني عن كل هذا سبحانه وتعالى، لكن هذا ليظهر عدل الخلائق. ولهذا في قول الله عز وجل: وقيل الحمد لله رب العالمين، أن الخلائق كلهم يقولون ذلك لما يظهر من عدله سبحانه وتعالى. فهذا لبيان العدل وإيه؟ لإظهار العدل وبيان الفضل، بيان الفضل تعالى إلى البطاقة التي فيها لا إله إلا الله كيف ثقلت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حين يجعل بعض الأعمال كهذا القدر العظيم أمام هذه الصحائف من الذنوب والمعاصي، لكن توضع هذه الحسنة العظيمة المباركة، حسنة التوحيد. ولهذا قال النبي: ولا يثقل مع اسمه شيء، ولا يثقل مع اسمه شيء. فيكون هذا الميزان لإظهار العدل وبيان الفضل، حتى يزن مثقيل الذر من خير وشر، كل ذلك موزون وتراه الخلائق، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. نعم. لا يأخذون
صحفا.
ظاهر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدم، لأن هذا إنما يكون يأخذ الصحيفة حتى توزن أعماله، وكذلك يقرر بأعماله وكذا، فالسبعون ألفا لا يحتاجون إلى كل هذا، إنما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإذا كان بغير حساب فالظاهر أنه لا يوزن لهم شيء طالما بغير حساب، لأن الوزن يكون بعد ذلك بين الجزاء، وجزاؤهم معروف. نعم، وهذا مستنبط، يعني مستنبط من أن لما كان جزاؤهم ذلك فهم لا يحتاجون إلى مقدماته التي يعرفون بها جزاؤهم من وزن ومن تقرير وغيره، فلهذا يدخلون الجنة مباشرة. نعم نعم.
هل هناك مخالف لأهل السنة في الميزان غير المعتزلة؟
يعني المشهور المعتزلة ومن عذر به من العقلانيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا وإن اتفقت الأسماء، فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن
كنهها
وحقيقتها، كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان.
يبقى إذن لاحظ ملاحظتين في أحوال الآخرة. الملاحظة الأولى: احذر القياس على ما يكون في الدنيا، فإن أحوال الآخرة تختلف. الأمر الثاني: احذر القول بالتعارض إذا ما أظهرت النصوص مقامات تكون في الآخرة، فإن هذه مقامات متنوعة، وليس أن الناس على حال واحد حتى نقول هذا الحال يعارض هذا الحال، فطار يتكلم الناس ويجادلون وطار لا ينطقون، فلا تظن أن هذا تعارض، كيف لا ينطقون وكيف يجادلون؟ فنقول اليوم عظيم وطويل، ولهذا تتفاوت المقامات، فيكون هذا ليس راجعا إلى تعارض النصوص، وإنما هو راجع إلى تعدد الأحوال وتعدد المقامات. يبقى إذا لاحظ هاتين الملاحظتين: الملاحظة الأولى احذر أن ترد شيئا مما يكون في الآخرة مما يكون سبيل القياس على ما في الدنيا، فإن أمر الآخرة يختلف عن الدنيا. الأمر الثاني: احذر أن تظن أن هناك تعارضا بين النصوص إذا ما ذكرت أحوال ومقامات متنوعة، فإن هذا لأن اليوم عظيم ولهذا تتعدد أحواله وأوصافه. نعم، هذا اصطحبه معك دائما في الكلام عن اليوم الآخر، فهو غيب وكل ما نطقت به النصوص فهو صحيح. نعم.
قوله: فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس.
نعم.
قوله: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب.
نعم.
قوله: ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. وقوله: في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل.
نعم.
قال: أفادت هذه الآية إثبات الميزان والرد على المعتزلة الذين أنكروه وقالوا الميزان عبارة عن العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وأفادت أن الوزن للأعمال، وأما جمع الموازين مع أنه ميزان واحد فقد تقدم الجواب عنه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتنشر الدواوين جمع ديوان، وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد، والصحائف الذي يكتب فيه أعمال العباد، والصحائف جمع صحيفة، وهي الورقة التي يكتب فيها من الرق والقرطاس، والمراد بها هنا الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية،
كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم.
قال تعالى وإذا الصحف نشرت قال الثعلبي.
وهذا كله يا أخواني لبيان العناية بالغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن الله خلق الموت والحياة لذلك، ولهذا جعل الله عز وجل لهذا ما يظهر به عدل الله سبحانه وتعالى في عباده وفضل الله عز وجل كذلك. فهناك هؤلاء الملائكة الكتبة، وهناك الرسل الذين أرسلهم الله، وهناك الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من هذه الأمور والأحوال، وكذلك ما يكون من أحوال الآخرة من بعث ونشور وحشر وتطير صحف. يعني الأمور ليست سهلة، سواء فيما تعلق بأحوالك في الدنيا وإرسال الله الرسل وإنزال الكتب. هذا الإيه؟ بعض الناس سبحان الله كالأنعام لا يشعر بشيء من هذا، وكأنما خلق على هذا النحو ليأكل ويشرب ويتزوج ثم يكون في النهاية جيفة وهكذا. يعني تفقد حالك وتفقد أمرك، كل هذا من أجل ماذا؟ الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أيكم أكثر مالا، أيكم أكثر ولدا، أيكم أحسن عملا. هذا الذي من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس لا يلتفتون إلى هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا يبالي بكفر بإيمان بصلاح بغير صلاح، حتى جعلوا هذه الفوارق ملغاة. يعني اليوم سبحان الله يحاولون إلغاء تلك الفوارق، لا يريدون سماع كلمة مؤمن كافر، تفريق بين الناس باعتبار دين، حتى إنهم لا يصرحون بهذا، لا فرق بين الناس وكذا باعتبار دين، باعتبار لغة، باعتبار جنس، باعتبار كيف يكون هذا؟ الناس يتفاوتون باعتبار الدين ويتفاضلون باعتبار الدين. قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لكن قيد كل فرق باعتبار الدين في إقامة عدل دنيوي، فهذا مسلم وهذا نصراني وهذا يهودي، إذا ظلم المسلم النصراني فإنه يؤاخذ، فلا تفاوت هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار دين، أن المسلم يظلم ولا يؤاخذ، وأن اليهودي لو ظلم فإنه لا يأخذ حقه. نعم قد يكون مراد من يضع هذا ذاك، لكن ينبغي أن لا يكون هناك التعميم الذي فيه إلغاء الفرق. وثم البعض يجعل هذا ملغا أيضا بالاعتبار العام، حتى إنهم لا يعطون الناس حرية ماذا؟ حرية الاعتقاد، والذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فلا بد أن يعلم الناس هذا، ما خلقهم الله عز وجل إلا لهذا الأمر العظيم وهو العبادة، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. من أجل هذه الغاية وجردت سيوف وقامت سوق جهاد، وحصل ما حصل من بذل مهج النفوس وبذل الأموال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ناس يتفضلون بهذا، تقدم المهاجرون الأنصار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قضى الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. التفاضل هذا راجع لماذا؟ لتفاضل المقام وتفاوت الأعمال، مما يدل على أن الأمر ليس هينا وليس عبثا، حتى إذا كان في الآخرة من هذه الأحوال العظيمة وتغيرت الأمور. فإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا كل هذه الأحوال لماذا؟ الناس ما يدرون للأسف الشديد، الناس يعيشون للشهوات ثم يموتون ويظنون أنهم لا يبعثون، وحتى من اعتقد البعث اعتقده نظريا فقط، أما أنه يقوم فعلا بين يدي رب العالمين واستوفى منه. انظر إلى الشباب الذين تنظر إليهم في الطرقات، أهؤلاء يعتقدون البعث والنشور والحساب والجنة والنار حقيقة؟ انظر إلى الناس في أسواقهم ولهوهم ولعبهم، انظر إلى الناس في شواطئهم، انظر إلى الناس في شهواتهم، وكأنهم ما خلقوا للعبادة والطاعة، وكأنهم إذا ماتوا لا يبعثون. فأمر عجيب، هذا أمر عجيب سبحان الله. وإلا لو أدرك الإنسان هذا الأمر العظيم وهذا الشأن الجليل لو أدركه الإنسان لعمل له ولهذا كان السلف الصالح وقد أدركوا هذا على أفضل الأعمال والمقامات والأحوال. نعم نعم، الأعمال القلبية تكتب طبعا، جميع الأعمال تكتب، ولكن إما أن يجعل الله لها علامات تعرف الملائكة بها إياها، أو أن الله يطلعهم سبحانه وتعالى، لكن لا شك الأعمال تكتب، أعمال القلبية تكتب وهي من أجل ما يكون. نعم نعم،
فسر الخلود بأنه المكث الطويل والأصل أنه المكث الدائم.
فين؟
والخلود هو المكث الطويل عند قوله تعالى في جهنم خالدون أي ماكثون.
نعم، يقول في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل، ثم يتصل به ديمومة أو غير ديمومة، ولهذا ورد في أصحاب المعاصي خالدون ولا يؤبدون، فلو كان بمعنى الدائم الذي لا ينقطع لكان معناه أنهم لا يخرجون، ولهذا يحتاج إلى التأبيد بعد ذلك في الكفار أبدا، أما في المسلمين فلا يكون فيها تأبيد، فهو طويل وقد يكون معه تأبيد وقد لا يكون معه تأبيد. نعم، يقول ايه؟
يتكلم قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
طيب ماله؟ يعني انت تقول الخلود يكون ايه؟ دائم، يعني الخلود هو الدائم؟
الخلود في الآية يعني من تأويل أهل العلم أنه يأتي للمكث الطويل، تخرجات أهل العلم للآية أنه يأتي للمكث الطويل
الأصل. يعني على خلاف الأصل.
نعم،
لا العرب تطلق هذا وذاك. نعم، فهو الدائم وهو الطويل، هو الدائم إذا كان هذا في حق الكفار، وهو فهو الطويل وقد يتصل به ديمومة، وهذا لا يمنع منه لفظ الخلود، وقد يكون معه خروج، وهذا أيضا لا يتعارض معه لفظ الخلود، يعني لفظ الخلود يحتمل هذا وذاك، ولهذا جاء التأكيد بأبدا، ولو كان أنه على التأبيد لا غير لما احتاج إلى أبدا، كان يكتفى بذلك الطويل. نعم، هات في ابن أثير أو شيء في الخالدين الخلود. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى، قال تعالى وإذا الصحف نشرت، قال الثعلبي أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال معاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ بشماله. رواه الترمذي. وقال الترمذي لا يصح، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو عند أحمد أو ابن ماجه من هذا الوجه مرفوعا،
ولا ضعفه العلامة الألباني. نعم.
وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
نعم.
قال وروى أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. قوله أما
ولهذا المؤمن ولو كان عاصيا يؤتى كتابه بيمينه، المؤمن ولو كان عاصيا فإنه يؤتى كتابه بيمينه، لا يؤتى الكتاب بالشمال إلا الكافر، لا يؤتى الكتاب بالشمال إلا الكافر. أما المؤمن ولو كان عاصيا فإنه يؤتى الكتاب باليمين. نعم. ولا تعارض أيضا بين إتيان الكافر الكتاب بالشمال وبين إتيان من وراء ظهره، فإنه يمكن الجمع بينهما، فيقال يؤتى بكتابه بشماله من وراء ظهر، بشماله من وراء ظهر. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى وكل إنسان انتصب كل بفعل مضمر، وقوله طائره قال هو ما طار عنه من عمله من خير وشر.
طيب يعني قوله أمام كتابه وراء ظهر.
نعم. قوله أما من أوتي كتابه وراء ظهره الآية، قال مجاهد تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، وقال سعيد بن المسيب الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه.
نعم.
وقوله سبحانه وتعالى وكل إنسان انتصب كل بفعل مضمر، وقوله طائره وما طار عنه من عمله من خير وشر.
نعم.
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما والمعنى أن عمله لازم له.
الطائر هنا هو ذلك، يقول ما طار عنه من عمله من خير أو شر. نعم.
والمعنى أن عمله لازم له.
قال الشيخ صالح الطائر هو ما يطير عن سبيل العمل من خير أو شر، لأنه كأنه كان في سعة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وقال بعض أهل العلم سمي طائرا لأنه يحصل منه العمل، أي من العمل وبسبب السعادة أو الشقاوة. وقد كانت العرب تتطير بالطير فتتفائل أو تتشائم من سوانح الطير أو بواريحها، فيقدمون على العمل أو السفر فيما يعتقدون أو لا يقدمون، فسمي العمل طائرا باعتبار النهاية أنه يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. والصحيح أن العمل سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه ودون في كتاب. نعم. قال ألزمناه يبقى طائره أي ما طار عنه من عمل من خير أو شر، يعني صار مكتوب. نعم. خرج منه العمل فدون. نعم.
والمعنى أن عمله لازم له، والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا، كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله في عنقه خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، ومن ألزم شيئا فيه ومن ألزم شيء فيه فلا محيد له عنه.
نعم. ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه.
ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه. والمعنى أن عمله لازم له لزوم القلادة أو لعل في العنق لا ينفك عنه.
نعم.
قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات، يعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. قوله يلقاه منشورا أي يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يراه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
الله أكبر الله أكبر. يعني هذه الأعمال ما تضيع يا إخوان، تصلي على رسول الله هذا موجود، تذكر الله تسبح وتحمده، الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأ ما بين السماء والأرض، الآية اقرأ وارتقي ورتل كما كنت رتل في الدنيا، اللقمة تتصدق بها فتلقى الله لك جبل أحد، تلاوة القرآن تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان في البقرة وآل عمران ثواب التلاوة، أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، كل ذلك تجده يوم القيامة. ولهذا والله يا أخوانا نحن مقصرون سبحان الله إلا من رحم الله. لو أن الإنسان أدرك هذا، يعني وأنت الآن طالع من درسك إلى بيتك، من درسك إلى بيتك، لماذا نغفل عن الذكر؟ والإنسان يأوي إلى فراشه لماذا يغفل عن الذكر؟ وإذا قام وإذا مضى وإذا مشى وإذا وإذا، لأن التسبيح مكتوبة والتسبيح ترتقي بها. ولهذا بعض الناس يوم القيامة يتوقف مصيره على الحسنة فلا يجدها، ولهذا يكون إذا تساوت حسناته وسيئاته يكون من أصحاب الأعراف الذين يوقفون على قنطرة حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في أمرهم. لو كانت له حسنة، لو كانت له تسبيحة، لما كان حلوك هكذا. فكل شيء يكتب، ومن أدرك ذلك جهدا عظيما أن يملأ صحائف أعماله من هذه الأعمال الصالحة التي تكون شهادة له يوم القيامة، ونافعة إياه في قبره، ونافعة إياه في تفاضل عمله مهما كنت محسنا، لأن الناس يتفاضلون حسب الأعمال، تكون في الجنة ومع ذلك تتمنى لو عملت أكثر، لأن الناس يتفاوتون وتفاضلون بحسب هذا المقام. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذا الناس يتفاضلون على حسب ماذا؟ الأعمال. فهناك من يدخل الجنة أولا على صورة القمر، ثم هناك من يليهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. كل هذا التفاوت والتفاضل بحسب الأعمال. نعم.
قوله اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ كتابك أي كتاب أعمالك وما كان منك. قوله كفى بنفسك، الباء زائدة في الفاعل. قوله اليوم عليك حسيبا أي محاسبا، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته، ولا ينسى أحد ما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي.
نعم، بإقدار الله له سبحانه وتعالى حتى الأم يقرأ كتابه. نعم.
قال الحساب مصدر حاسب وحسب،
مثل ما يمر الناس على الصراط، إنما بالأعمال تمر بهم أحوال تختلف، ومثل ما يمشي الناس على الوجوه. نعم.
قال الحساب مصدر حاسب وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العدد، واصطلاحا هو توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، خيرا كانت أو شرا إلا من استثني منهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي عدها وكتبها وأثبتها فيه إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية، فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، والمعنى أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم ولكنه يعفو ويصفح.
نعم، يعني ألم تفعل كذا يوم كذا، فدل هذا على الحساب، والأدلة عليه كثيرة في القرآن. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضة من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وأيضا جاء في الصحيح حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان مسيرا، فكان يأمر الغلمان أن يتجاوز عن المعسر، قال عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. نعم.
قال قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل
يعني
الجنة.
يعني قول شيخ الإسلام ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه اللي هو العرض كما وصف ذلك في كتابه والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون به. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم
شيخنا، الفرق بين الخلود والبقاء.
نعم.
معجم الفروق اللغوية. قال الفرق بين الخلود والبقاء أن الخلود استمرار البقاء من وقت مبتدأ على ما وصفنا، والبقاء يكون وقتين فصاعدا، وأصل الخلود اللزوم، ومنه أخلد إلى الأرض وأخلد إلى قوله أي لزم معنى ما أتى به. فالخلود اللزوم المستمر، ولهذا يستعمل في الصخور وما يجري مجراه.
هذا ذكره فين في الفروق؟
فروق اللغوي.
نعم أيوه في التاج. قال
الخلد بالضم البقاء والدوام في نعم. دار لا يخرج منها.
نعم فهذا محتمل، كله محتمل. نعم بقاء ودوام واستمرار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب.
نعم.
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب.
يعني ليس كل أحد ماذا يحاسب، بل هناك من يستثنى وهم 70,000، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. أي
قال الشيخ العثيمين أيضا هذا، قال وقول المؤلف الخلائق جمع خليق يشمل كل مخلوق إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما ثبت في الصحيحين في 70,000. وقد روى أحمد بسند جيد أن مع كل واحد 70,000، فتضرب 70,000 ب70,000 ويزاد 70,000، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول الشيخ العثيمين وقول الخلائق يشمل أيضا الجن لأنهم مكلفون، وهل تشمل محاسبة البهائم؟ يقول الشيخ هل تشمل محاسبة البهائم؟ قال أما القصاص فيشمل البهائم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا قصص لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. يعني ورد ماذا؟ القصاص. وهذا لإظهار عدل الله، وهذا لإظهار عدل الله. وإلا البهائم حتى البهائم لا تؤاخذ فيما يحصل بينها من قصاص، يعني من جهة عقوبة كعقوبة المكلف، فإنه لا تكلف لهم، وإنما هذا لإظهار عدل الله. ثم يقال لها كن ترابا، حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولهذا القول بأن كافر الجن يكون ترابا ولا مؤمن الجن يكون ترابا، حيث إن الدليل قد بيّن أن القاسطين يدخلون النار أما المؤمنون فما ورد فيهم شيء، فيكون مؤمنهم يقال يكون ترابا فيكون ترابا، هذا كلام باطل. لما هذا في البهائم التي لا تكليف لها، أما الجن وقد دخلوا في التكليف وصار منهم المؤمن والكافر، وصار منهم الصالح ودون ذلك، صار منهم المتبع والمعرض، فما جزاء من كلف إلا جنة أو نار؟ نعم، وقد دلت الأدلة على ذلك. ولهذا القول هذا الذي يقال بأن مؤمن الجن حسبه أنه أنقذه الله عز وجل من النار فيدخل الجنة، هذا قول شاذ، هذا قول شاذ باطل مطرح لا حظ له من النظر. نعم، ولا يقال المسألة خلافية. نعم،
قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، يقال قرره بكذا أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث تفضل الله سبحانه على عباده،
تفضل الله
سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان انتهى.
نعم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان، يعني أنه إذا مات على معاصي فإنه معذب مخلد لا محالة، وهم الخوارج والمعتزلة. نعم،
قوله وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنة.
إذن هذا الحساب اليسير سوف يحاسب حسابا يسيرا وانقلبوا إلى أهله مسرورا، هذا العرض، وإلا من نوقش الحساب عذب. نعم،
قوله وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
يعني هذا في الآخرة لا فائدة بها في الآخرة، ولا يخفف عنهم عذاب بها في النار، فإنهم لا يجزون على أعمالهم في الآخرة، إنما جزاؤهم على أعمالهم في الدنيا كما جاء في الأثر، فإنهم يطعمون بها في الدنيا، أما في الآخرة فإنها لا تؤثر بشيء، ولا يخفف عنهم من العذاب بسببها. فإن قال قائل لكنهم يتفاوتون في دركات النار، نقول هذا لشدة الكفر وعظمه وكونه أقل من ذلك. ولهذا قال سبحانه إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فهم يتفاوتون في دركاتهم بتفاوتهم في الكفر، لكن أنهم يجزون على أعمالهم تلك إذا كانت لهم أعمال من البر هل يجزون فيخفف عنهم من العذاب بسببها؟ الجواب لا، فإنه لا أثر لهذه الأعمال في الآخرة، إنما أثر ذلك في الدنيا، ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم، وكما جاء في الأثر في أنه يجزى على ذلك ويكافأ بها في الدنيا، إما سعة رزق وإما سلامة من أخطار أو غير ذلك، أما في الآخرة فإنه لا ينتفع بها ولا يستفيد بها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، وفي حديث حكيم بن حزام في من أسلم هذا الذي ينتفع، قال أرأيت أعمالا كنت أتحنت بها في الجاهلية؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، نعم،
تكلم عن حديث أبي طالب يعني أنه أخف أهل النار عذابا،
هذا بالشفاعة، هذا خاص بأبي طالب، هذا خاص بأبي طالب. نعم،
كما قال سبحانه،
نعم، يعني صفة ايه؟
نثبت من حديث يخلو الله عز وجل بعبده،
صفة تخبر خلو، تخبر عن الله عز وجل يخلو. نعم،
كما قال سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا،
ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. نعم،
قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإن عمل كافر من نحو عتق أو صدقة أو وإن عمل كافر من نحو
وإن عمل الكافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في حياته الدنيا. نعم،
فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معصيه لحديث ثويبة حين أعتقها أبو طالب،
لكن هذه لا تصح. نعم، هذه اللفظة. نعم، من؟
نعم، أبو لهب، يعني الذي أعتقه أبو لهب. نعم،
نعم، أي أعتقه أبو لهب؟
لا، عندنا أبو طالب،
لا أبو لهب. نعم، لكن لفظة هذه أظنها من بلاغات الزهري. شوف هذه. نعم،
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
تبهتم، هذا الأثر نص في الباب أن الكافر لا يستفيد بحسنته في الآخرة، إنما استفادته بها في الدنيا، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، في الدنيا يطعم بها في الدنيا، عمل أعمال بر أو كذا يطعم في الدنيا، أما في الآخرة حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فإن قيل لكن هذه الأعمال ليس يخفف عنه من العذاب بالنسبة لغيره فيكون أقل، نقول هذا أيضا أن يكون الجزاء حاصلا في الأخيرة لا، أما في الدنيا فلا شك أن الكافر الذي يعمل حسناته وكذا غير الكافر الذي ليس عنده ذلك، فيكون التفاوت بينهم في دركة الكفر، وحينئذ يكون في الدركات دركات النار يتفاوتون بحسب ما عندهم من الكفر، هذا زائد وهذا أقل وهذا أقل إلى آخره، أما أن يجزى على حسنة فهذا لا. نعم،
حديث ثويبة.
نعم،
ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث ثم قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويب.
إيه تعليق ابن حجر؟ شوف نعم نعم قال إيه
هو من قول عروة يعني الذي قال عروة
إيه مرسل
نعم
نعم
يعني هو بعد المرفوع قال عروة شيخ
نعم شوف هتعليق ابن حجر نعم يعني قد يكون قد يكون نعم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله.
ولهذا قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله للآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده.
يعني قد المؤمن أيضا يجازى على حسناته في الدنيا ولكنه يضاف إليه جزاء عليه في الآخرة فينتفع به في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم.
قال وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليه.
شوف القيد هذا كتاب هذا مهم جدا يعني كتاب الشيخ الرشيد مهم جدا في تقريرات رحمه الله. انتبهوا وضع قيدا هنا ويقول وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من حسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى نية في نفسه. لأنه كونه يجزى بهذا معناه بالنسبة لهذا صح عمله تقرب به إلى الله ولا يحتاج ذلك إلى في صحته إلى النية إنما الجزاء على النية ولهذا هو لا يجزى به في الآخرة لوجود المانع وهو الكفر. لكن العمل في حد ذاته مما صح ولهذا فإنه يطعم به في الدنيا إنه يطعم به في الدنيا. نعم.
تعليق نعم. الحافظ ابن حجر
أيوة. على أثر عروة نعم.
قال وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة لكنه مخالف لظاهر القرآن. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأجيب أولا بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به.
نعم فلا يصلح هذا معارضا للأدلة القوية. نعم.
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه. نعم. ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به.
تمام. هنا عندنا أجوبة كم؟ ثلاث. الجواب الأول أنه مرسل فليقام صحيح. الجواب الثاني على فرض أنه متصل أنه رؤية ومثل هذه لا تثبت بها أحكام. قال عروة بأنه رؤي في النوم فسئل. والثالث أنه ربما الذي رأى ذلك كان كافرا وليس مسلما وبالتالي فإنه لا يؤخذ بخبره وروايته. نص عروة أثر عروة قال وقال عروة وقد رؤيا.
قال عروة وثويبة مولاة الأبي لهب إلى أن قال فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر
يعني قد يكون كافرا أريه بعض أهله. نعم. فهذه رؤية والثاني من رآها حتى لو رآها مسلم فإنها تثبت بها أحكام يستأنس لكن لا تثبت بها أحكام فضلا أن تعارض بها ظاهر ما جاء في نصوص. يبقى هذه ثلاثة أجوبة انتبه إليها، لأن هذا مشهور ويقال رواه البخاري وكذا، يعني وكأنه رواه موصولا على شرطه، فانتبهوا لهذه لأن هذه مشهورة، قصة رؤيا أبي لهب. فواحد أنها مرسلة، اثنان على فضل أنها متصلة فإنها ماذا؟ فإنها رؤية. الثالث لم يصرح السياق من رآه، مسلم هذا أم كافر، وبالتالي لا يعارض ما عندنا، خصوصا أن النبي قال نصا واضحا صريحا، قال وأما الكافر فيطعم بحسنة ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذا لا يجزى لا أبو لهب ولا غيره. ولو أنه كان هذا صحيح في أبي لهب لجاء النص باستثنائه، كما جاء النص باستثناء أبي طالب بالانتفاع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التخفيف، ولهذا قال العلماء ولا زالون يقولون بأن هذا خاص بأبي طالب، ولو كان هذا التخفيف دائم باعتبار غيره. فلو جاء التخفيف المؤقت وهو الإثابة على هذه لا جاء بها النص أيضا، لأنها معارضة للعام، كما أن نص أبي طالب معارض للعام، لكن جاء التصريح بالاستثناء، ولهذا قال النبي لولا أنا. يبقى هذه شفاعته صلى الله عليه وسلم وفي التخفيف. نعم
شيخنا، كل ما ذكر في أولا ثم قال وثانيا،
نعم
وثانيا على تقدير القبول، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب كما تقدم.
هذا طبعا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، يكون النبي هذا مخصوص بدليل قصة طالب، هذا قياس مع الفارق، كان النبي يقول لولا أنا أيضا. نعم
كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح. وقال البيهقي ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنه يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. وأما عياط فقال
هذا ضعيف، إنما هذا معارض لظاهر النص أيضا، ولقول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقول الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم
وأما عياض فقال إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن صحيح. كان بعضهم أشد عذابا من بعض.
ده صح، هذا صحيح، هذا صحيح، فيكون هذا إجماعا، فيكون هذا إجماعا كما ذكر النووي هنا، أن الكافر الذي مات على الكفر لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله، هذا إجماع. أبو عبد الرحمن، نعم يقول
ما يثاب عليه الكافر هو الذي يتعدى نفعه،
ما يثاب عليه
الذي يثاب عليه الكافر والذي يتعدى نفعه لغيره،
يعني هذه تحتاج إلى دليل، يعني ما دليل التخصيص بهذا كذلك ما تقرب به إلى الله، يعني ضابطه هو هذا فقط ما تعدى، يحتاج إلى دليل، يعني هذا يحتاج إلى دليل أثري، لكن نقول ما تقرب به إلى الله، ما كان فيه العمل، لأن النبي قال هنا صلى الله عليه وسلم لله، فقال فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا لله، وهنا قال الشيخ أي بما فعله متقربا به إلى الله. نعم 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 أي ما نقول هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة النبي في التخفيف في أبي طالب شفاعة النبي فيكون عائدا إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله قبل شفاعته في ذلك، لأنه قال صرح لولا أنا. إذن هذا ليس راجعا إلى عمله هو، ليس راجعا إلى عمله هو، إلى عمل أبي طالب، إنما لولا أنا، هذا راجع إلى شفاعة النبي وإكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها سلمان. نعم يقول،
يقول ان عبد البر يقول ان اعتاق الثويبة كانت بعد البعثة صح؟
اي بس نعم،
بعض الناس استدلوا به في مشروعية المولد، يعني الاحتفال بالمولد النبوي.
اي نعم، بس اقصد لا اشكال، يقول يعني بعد البعثة. اي لا، السلاع عجز احفال شيء، لكن هو يقول بعد البعثة، لأن لو بعد البعثة علاقتها بالمولد ايه؟ اي نعم، اذا احتاج كلام ابن عبد البر نفسه. نعم نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى وقوله ولكن تعد اعمالهم وتحصى ويوقفون عليها الى اخره، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عرصة بوزن ضربة، لغة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء.
نعم.
وعرصات القيامة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء، والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض.
قال لهذا أصول السنة يا إخواني مهمة، والاطلاع على كلام السلف ومن خالف، يعني لا يترك لنا أهل البدع شيئا سالما. سبحان الله، ميزان ينكرونه وهو كناية عن عدل، حوض لا يقولون به، فلا يدعون لك شيئا سبحان الله سالما، وذلك لأنهم قدموا عقولهم على النقول. ولهذا هؤلاء أهل كلام ليسوا أهل آثار، ولو أخذوا بالآثار وأقاموا عقولهم على ذلك لنجوا، ولكن ليسوا من الناجين بإطلاق ولا من المنصورين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد روى أحاديث الحوض، قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، انتهى.
نعم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته. هذا من المواضع في شرح التحوير التي صرح فيها ابن أبي العز بشيخه وهو العماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى. قال وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في 7 أبواب، أشار في آخرها إلى تواترها بقوله والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم. نعم.
شيخنا حديث في مسلم في مسألة أعمال الكافر، يعني
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفع إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم نعم. ماله هدف أنه الإثابة، الإثابة عليها في حال الإسلام. نعم هذا شرط الإسلام. نعم.
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابية منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي سبق إلى الماء. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال
كل هذا صريح في ذكر الحوض، هذا صريح في ذكر الحوض. لكن يقال هل الحوض يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ومتى فقط، أو هذا يكون لكل نبي؟ أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف، هذا متواتر، لكن هؤلاء لا يبالون. ماذا يقولون هنا؟ سبحان الله، أحد تب، هذا متواتر. ماذا يقولون الذين أنكروا الحوض؟ ماذا يقولون؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية
هذا وصف مائه فهو أبيض من اللبن، ووصف ريحه فهو ريحه أطيب من المسك، وأما الكيزان فكنجوم السماء، وسبق معنا كعدد نجوم السماء. فاجتمع لنا بالروايات وصفان كعدد نجوم السماء، هذا عائد إلى العدد، كنجوم السماء هذا عائد إلى الصفاء والصفة. نعم.
وفي رواية حوضي
من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ بعد ذلك. طب كيف نشرب في الجنة؟ يقال هذا على وجه النعيم ليس على وجه العطش، كما أننا نأكل في الجنة على وجه التنعم لا على وجه الجوع، فإن الجنة ليس فيها جوع ولا عطش، رزقنا الله وإياكم من فضله العظيم الواسع. يا أخوان هذا قريب سبحان الله، هذه تعمل أعمالا صالحة أيام بل لحظات، بالنسبة للآخرة ولا شيء، الدنيا هذه ولا شيء أبدا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني وقت قليل، لهذا الإنسان عليه أن يعمر هذا الوقت بأعلى ما يكون من الطاعات، ولا يتكاسل ولا يتوانى ولا يقدم شيئا على هذه الأعمال الصالحة. تقدم ماذا؟ تقدم بطنك وتقدم فرجك وتقدم ولدك وتقدم دنياك وأنت راحل عن كل هذا، قدم عملك على أهلك ومالك، فإنه يتبعك يوم القيامة أهلك ومالك وعملك، فيدخل معك ماذا؟ واحد ويرجع اثنان، عملك الذي يلازمك ويدخل معك ويرجع اثنان، أهلك ومالك، أما مالك فيورث، وأما أهلك فيقتسمون حصتك، وربما تزوجت المرأة من بعدك وأنفقت من مالك الذي جمعته أنت فأخذته هي. فقدم عملك على أهلك ومالك، هذا اللبيب الذكي الذي لا يقدم على عمله شيئا. والحاذق هو من يجعل أهله وماله عمله، فيكون مراعيا أهله ابتغاء وجه الله، وعاملا في أهله بما شرع الله، ويكون مراعيا في جمع ماله وإنفاق ماله شرع الله، فيصبح ماذا يا إخوان؟ يصبح أهله وماله من عمله الصالح، فيجتمع له في ذلك ماذا؟ استقامة الدنيا واستقامة آخرة. ولهذا مما يدخل معه في القبر أهله وماله، لكن ثواب ما عمل فيهم بالصالح. فيترك لأهله التنعم بالمال ثم هو مثاب على هذا المال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له. وهذا كله بالنية، أنت مطعم أهلك لا محالة، كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعول، أنت منفق عليهم لا محالة، فعلام لا تجعل هذه النفقة في ميزان حسناتك، كما في حديث سعد في الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت على ذلك، حتى ما تجعل في امرأتك، فاجعل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، لتكون حياتك كلها لله، عملك، وظيفتك، حراثتك، تجارتك، حرصك على ولدك، تعليم ولدك، كل هذا يجعله لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق.
الورق
أبيض من الورق،
فضة. نعم.
وهي عندهما أيضا إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته.
نعم.
قوله: وفي عرصة القيامة ظاهره.
ولهذا من لم يعتقد هذا فهو ضال مضل، إن رده بتأويل فهو ضال مضل، وإن رده بتكذيب وأنكره بتكذيب وعرض النصوص فكذب بها فهذا كافر والعياذ بالله. نعم.
شيخنا، وزواياه سواء، هل يصح أن يقال أنه كالدائرة؟
نعم، بعضهم يقول هكذا. نعم نعم، جاء هذا وجاء ذاك، الشيخ صالح له كلام فيه. نعم، في الجمع بين الأدلة في هذا. نعم، هات كلام الشيخ صالح. نعم.
قوله: وفي عرصة القيامة ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج ويمنع منه، يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد:
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، اللي مرتدوا على أعقابه. نعم، ولهذا الصحيح أن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. نعم.
وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، على من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم.
نعم، هؤلاء الذين يزادون عن الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وهؤلاء ممن يطرد عن الصراط، وقد اختلف أهل العلم في من يطرد عن الصراط. قال النووي رحمه الله تعالى: فيها أقوال، فيها أقوال. الأول أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، أن المراد به المنافقون والمرتدون. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي ثم ارتد بعده. والثالث أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعين من الإسلام. قال القاضي عياض: قوله إنك لا تدري ما أحدث، هذا دليل صحة تأويل من تأوله في ارتدوا أنهم أهل الردة، ولذلك قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقال ذلك في مذنبي الأمة، بل يشفع لهم ويهتم لأمره. وعلى هذا يحمل ماذا؟ الردة عن الطاعة، الرد عن الإسلام، لأنه قال فسحقا سحقا، أما أصحاب المعاصي وأما من كانت بدعوهم لم تخرجهم عن ملة الإسلام فلا يزادون عنه. وهذا كلام جيد الحقيقة بما معه من أصل التوحيد، لولا أنه جاءت بعض النصوص في أن بعض أصحاب المعاصي يذاد. فقد جاء عند الترمذي من حديث كعب بن عجرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيدك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. هذا في بعض أصحاب المعاصي، صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. طيب، إذن عند النصوص في أن بعض أصحاب المعاصي يذادون أو أنهم لا يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقال بالروايات أيضا النبي قال فسحقا سحقا، ولا يقال هذا في أصحاب المعاصي، إنما يقال هذا في من ارتد عن الإسلام لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هؤلاء العصاة من أمتي. يمكن الجمع بين هذا وذاك بما ذكره القرطبي من أن هذا الذود قد يكون في حال دون حال، فهذا قبل مغفرة الله لهم، أما بعد ذلك فيكون الشرب من ذلك على قدر عمله إذا كان التبديل في الأعمال لا العقائد، إذا كان التبديل في الأعمال لا العقائد، وبهذا تجتمع الأدلة. فنقول هؤلاء يذادون ولا يردون كما ورد في النصوص، ومن ذلك قد يكون أصحاب البدع أيضا ولن تكون مكفرة، لكن في حال، ثم إنهم لا يشربون في حال آخر، ويكون من أبعد عن الحوض إبعادا مطلقا هو من كان تبديله ما أبدل بعده وما أحدث بعده، تبديله التبديل الكامل من الإسلام إلى غيره، وبهذا تجتمع في ذلك الأدلة. إذن من الذي يزاد عن الحوض؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن خص ذلك بالمرتدين والمنافقين، ومنهم أن أدخل في ذلك أصحاب المعاصي وأصحاب البدع التي لم يخرجوا بها من ملة الإسلام، وقد جاءت نصوص تدل على ذلك، ولكن أيضا جاءت النصوص في صفة من يذاد، وأن النبي قال صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا، يعني بعدا، وهذا لا يكون في من هو على الإسلام وعلى أصل التوحيد. فيمكن الجمع بين هذه الأدلة، وهذا موضع حسن الحقيقة بحثته يعني فيه طويلا يعني حتى نجمع كلام أهل العلم، فهذا الذي تطمئن إليه نفسي جمعا بين الأدلة، أن هذا يكون في موضع دون موضع، وبهذا تجتمع الأدلة. فالقول بأنه لا يزاد عنه أصحاب معاصي أو يعني بدع لم تخرج عن الإسلام، هذا قد يعارضه ظاهر هذه النصوص الواردة في ذلك. والقول أيضا بأن أصحاب المعاصي أو البدع التي لا تخرج من الإسلام يزاد أهلها مطلقا، هذا أيضا يعارضه ظاهر بعض النصوص، والجمع بين ذلك أن هذا يكون في حال دون إيه، في حال وفي وقت دون وقت، ويدعم هذا من النظر أن معهم أيضا أصل التوحيد، وهذا عظيم، هذا عظيم. إذا كان أهل الصلاة إذا دخلوا النار فإنهم لا تصيب النار مواضع السجود إكراما لها، وإذا كانوا يخرجون بالشفاعة لما عندهم من هذا الأصل العظيم، فكذلك أيضا ينالون من فضل الله عز وجل بحوض نبي على قدر ما نالوا من شرعه وسنته مما معهم به أصل التوحيد. نعم،
كلام الشيخ صالح.
نعم،
سؤال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدور ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا. قد جاء في الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري.
وقال يقول وأعد يخون الأخيرة. نعم.
قال الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا. وقد جاء في الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري.
نعم.
وقال أيضا في شرح الطحاوية من حيث شكله هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء، فهذا يدل على أن شكل الحوض مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر.
نعم، يعني هذا الأقرب، أكيد يحتمل الله أعلم. شوف كلام ابن حجر كلام فيه. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما أخرج الترمذي من حديث ثمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا.
نعم، فيكون لكل نبي حوض أيضا يكافأ به أتباعه ممن تبعهم، ولأن الموقف عظيم والناس يعطشون فاقتضى ذلك أن يكون للمؤمنين ما يسقون به، لكن حوض النبي أعظم الأحواض لكون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء أتباعا. نعم.
واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابصي والصحيح أن الحوض قبل.
نعم.
قال القرطبي والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط.
إيه قال القرطبي يعني يكون الحوض قبل الميزان، الحوض قبل الصراط، فيكون قبل الميزان والميزان قبل الصراط. نعم.
قال القرطبي هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، كما روى مسلم في صحيح عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدث بعدك؟
نعم. والذي في العرصات وهو الحوض يصب فيه ميزبان من الكوثر الذي في الجنة. نعم، فهناك حوض يكون في العرصات، وهناك النهر الذي وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجنة. نعم نعم نعم. قال في الجنة، يعني بيبين حوضان، حوض في العرصات وهذا الذي يقنى بالصراط، ثم حوض في الجنة اللي هو الكوثر. نعم نعم يا أخي، في حوضان، حوض في العرصات ونهر الجنة. نهر الجنة ما يدخل في العرصات، ما يدخل قبل ميزان ولا بعد ميزان، هذا في الجنة، هذا في الجنة دائم. أي كلام قرطبي؟ هذا كلام القرطبي، نحن نعلق على كلام القرطبي. هما حوضان، الأول قبل صدق قبل ميزان، صح، هذا اللي في العرصات، خلاص انتهينا من هذا. قال والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثر. الذي يكون في الجنة هذا دائم، ما له علاقة، هذا إذا دخل مؤمن الجنة فعندهم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. نعم. أن الميزان، أن الميزان إيه؟ بعض هذا حتى لا لا لا، ما في ميزان بعد الصراط. فين هذا؟ هو يحتاج إلى نقلها. اللي بعد الصراط القنطرة، اللي هي القنطرة اللي بيحصل فيها تصفية، فهناك هنا وقفتان وقضاءان. ما يكون في العرصات وهذا يحصل به ماذا؟ وهذا يحصل به أخذ من حسنات وغير ذلك، اللي هي المقاصة. فالمقاصة ثنتان، مقاصة تكون في قبل ذلك في العرصات قبل ذلك، وهي تحصل بها مسألة الحسنات والسيئات، الأخذ من هذا والأخذ من ذاك. وهناك مقاصة يحصل بها طهارة القلوب، وهي التي تكون على القنطرة. هذا الذي بيقول عثيمين، لعلك تقصدها يعني، اللي هي المقاصة، منها ما يحصل بها قبل الصراط ومنها ما تكون بعد الصراط. فالأولى هي التي يحصل بها إيه؟ التي يحصل بها الحسنات والسيئات، والثانية هي التي يحصل بها طهارة القلوب حتى تطهر القلوب، ويدخل أهل الجنة لا غل في قلوبهم ولا حسد. نعم نعم نعم. يقول إيه
الشيخ صالح؟ يقول أنه لا يمنع أن يكون هناك حوض آخر بعد الصراط.
بعد الصراط إذا دل الدليل، لا يمنع أن يكون عندنا 10 أحواض. إحنا عندنا ما يمنع، لا يمنع أن يكون عندنا 10 أحواض، لكن يكون هذا بدليل. لو دل الدليل، لو دل هذا الدليل. إنما الشيخ صالح نفسه بيرتب أعمال الآخرة، بيجعل الحوض هذا بعد الحشر، حينما يقوم الناس رب العالمين فيعطشون عطشا شديدا، فحينئذ يغاثون بهذه الأحواض، ثم بعد ذلك الشفاعة. يعني الشيخ صالح يقدم هذا على الشفاعة. نعم.
شيخنا، اطلاق الحوض على الكوثر في الجنة يعني هل يستقيم
للحوض؟ ايه ما في إيه. اطلاق الكوثر على حوض، لانه هو النهر، يعني هو النهر. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والصراط،
وقد جاء في الحديث انه الذي يكون في العرصات يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله الصراط لغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يرده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث.
ويقول وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يريده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم. ظاهره أنه يمر عليه كل الناس، يقول يريده الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت في الأحاديث. والصحيح أنه لا يمر عليه إلا المؤمنون، لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط. أما الكفار فأولئك يريدون النار مباشرة بلا جسر، وأما المنافقون وإن كانوا مع المؤمنين في عرصات، إلا أنه تكون ظلمة دون الجسر، أي قبل، فحينئذ يأتون إلى النار كالكفار تماما، ولا يمر عليه إلا المؤمنون، ولا يمر عليه إلا المؤمن، فهؤلاء يردون النار الكفار والمنافقون. ولهذا يقول الشيخ العثيمين: والصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال: في ظلمة دون الجسر. يقول: وفي هذا الموضع، يقول ابن أبي العز، في الظلمة دون الجسر، وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويختلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. يبقى إذن هذا يمر عليه فقط المؤمنون. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فما معنى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسبا مقضيا؟ نقول: لا إشكال، وإن منكم إلا كل الخلق يرد، أما الكفار فإنهم يردون عليها من غير الجسر، يدخلونها ولا يخرجون منها، وكذلك المنافقون. أما المؤمنون فعلى الجسر، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع، فكل وارد، لكن صفة ورود أهل الكفر غير صفة ورود أهل الإيمان، كما ذكر هذا حافظ ابن كثير في تفسير عن بعض السلف. نعم.
قوله: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط.
نعم.
فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم.
الله.
ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا.
الله أكبر. ولهذا الصراط منسوب من الدنيا يا إخواني، كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام نحو هذا: هذا الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأول صراط الآخرة هو صراط الدنيا، وكما أن على صراط الآخرة خطاطيف وكلاليب تخطف الناس وكذا، فكذلك أيضا في الدنيا على هذا الصراط شهوات وشبهات تتخطف الناس، وأيضا حفظ الله للناس في الدنيا على قدر إيمانهم وعلى قدر معرفتهم بالسنة، كما يكون في الآخرة على قدر أعمالهم. فصراط الآخرة جزاء، وصراط الدنيا عمل، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. ولهذا إذا أردت أن تعرف أحوال الناس على الصراط فانظر إلى أحوال الناس على صراط الدنيا. سبحان الله، تجد من الناس من هو كالبرق، من الناس من هو كالريح في الأعمال الصالحة والحرص. انظر إلى الصحابة وانظر إلى من بعدهم، انظر إلى التابعين وانظر إلى أعمالنا نحن، انظر إلى العلماء الربانيين وانظر إلى أعمالنا. فالناس هكذا يكونون على الصراط، فنرجو أن يكون الصحابة أول هؤلاء على الصراط فضلا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا، لأنهم أعظم الأمة أعمالا، أعظم الأمة أعمالا. فالناس على الصراط في الآخرة على قدر أعمالهم في الدنيا. نعم.
وما ربك بظلام للعبيد، وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته.
نعم.
في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال.
ويمر المؤمنون عليه، هذا صريح يا إخوان في أن الذي يمر عليه المؤمنون. ويمر المؤمنون عليه فرقا، فهذا دليل على أن الذي يمر عليه المؤمنون، هذا عند مسلم. نعم.
حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة
فمنهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال يعني من يمر كأشد الرجال مشيا يعني وسعيا حتى يجيء الرجل ها
حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتيه كلاليب
من الناس من عملوا هكذا أيضا تجد على الأعمال الصالحة كإيه يزحف زحفا نعم
وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت يأخذه بأخذه من أمرت بأخذه فمخدوش ناجٍ
بأخذ من أمرت بأخذه
بأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناجٍ ومكردس في النار ووقع في حديث أبي سعيد قلنا وما الجسر قال مضحضة مزلة أي زلق تزلق فيه الأقدام ووقع عند مسلم قال قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وعن سعيد بن هلال
هذا موقوف نعم
وعن سعيد بن هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي الواسع أخرجه ابن المبارك
يعني يكون هذا جمع بين القولين فهو لبعض الناس أدق من الشعر ولبعضهم مثل الوادي الواسع وهما قولان قال نعم أخرجه ابن المبارك
أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا هو حديث معضل إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة وقد أجمع السلف على إثباته
على إثبات ماذا؟ الصراط الشيخ العثيمين يقول واختلف العلماء في هذا الصراط هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق وذلك على قولين فمنهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف هذا ذكر مسلم عن أبي سعيد وأحد من السيف وأحر من الجمر أدق من الشعر حد من السيف أحر من الجمر فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بالأمور الدنيا بأمور الدنيا وأن الله على كل شيء قدير وأن الله جعل بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس لأن الجنة حفت بالمكاره وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس لأن الجنة حفت بالمكاره يعني كما كانوا يعانون ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة وعليه الشوك كالسعدان لكن لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل وأيا كان فهو مخيف غاية الخوف ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يومئذ اللهم سلم سلم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون صراط واسع منزعه إيه يا أخوان يعني هل وردت يعني آثار موقوفة عن أصحابه في ذلك في ساعته أو الوارد هو عن أبي سعيد في موقوفه بأنه أدق من الشعر أو كذا إن ورد عن السلف نقول يحتمل هذا وذاك لكن الذي يظهر أنه راجع يعني إلى اللغة في بيان الصراط وعليه إذا لم يرد عن الصحابة والسلف تفسير له فيكون تفسير الصحابة هنا مقدما ويكون هو المرجح أنه يكون أدق من الشعر وأحد من السيف وبعضهم يعني جمع هنا قال بأنه أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي الواسع فالأقرب أنه كما وصفه أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر نعم
قوله وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط قوله يمر الناس على قدر أعمالهم أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم قوله يعد عدوا أي يجري أو يركض
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله يمر الناس على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم.
إذا ما يمرون بسرعة ترجع إلى قواهم، وإنما تمر بهم أعمالهم، أعمالهم هي التي تمر بهم، ويكون مرورهم على قدر الأعمال، فهذا جزاء ومكافأة. نعم.
قوله يعد عدوا، أي يجري أو يركض.
نعم.
قوله يزحف زحفا، قال ابن دريد: الزحف هو المشي على الإست مع إشرافه بصدره.
نعم. كما كان يزحف في الدنيا، شد وشد، سبحان الله. ومن الناس من يمشي مشي، والناس من يركض، ومن الناس من كالبرق، والناس من كالريح. الله أكبر، الله أكبر. فانظر إلى نفسك يا عبد الله، ولا تبخس نفسك، ولا ترضى بحالك أن تكون مع الماشين ولا الزاحفين. لماذا يا أخي لا تكون مع من كالبرق والريح؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عمله. الإنسان يحدد أمر في الدنيا أخوان، مستعينا بربي سبحانه وتعالى. يعني أنا أكون كال في المنهج كالذي هذا يكون مع هؤلاء طار ومع هؤلاء طار، ويكون على المنهج كذا، وعمل يزحف تسحب سحب، أنا بس أصل يعني تتركه ليلا حسنا ما شاء الله، حتى إذا صلى معك الفجر وجدت الوجه متغيرا، وجدت فيه اضطراب، إيه يا ابن فيه إيه هذا؟ بعد ما تركت الساعة 10 ليلا استمع إلى مقطع في الساعة 11، قلب موازينه وأدخل شبهة عليه، وجاء يريد إزالتها في صلاة الفجر. هو نعم كلما يذكر لك شبهة وتزيلها يفرح، الحمد لله يا شيخ، والله سبحان الله، والله ما كنت أدري يا شيخ. طب مات الشيخ؟ آه صحيح. ألا هو معقول الشيخ هيموت؟ آه فعلا، احنا مش لا ندري ان الشيخ هيموت. لا هيموت الشيخ، صحيح مات الشيخ. طب احنا في الصباح يا شيخ استمعت إلى كذا، يا شيخ قرأت كذا، طب وإذا مات الشيخ فعلا، شبهة مع شبهة مع شبهة مع شبهة، قد تبعد. طب ماذا نصنع فعلا؟ ماذا نصنع؟ ولهذا تريد شيئا حتى لو مات الشيخ تكون في أمان. ما هو؟ سد هذا الباب، باب الشبهات. لما سمعت؟ لما قرأت؟ لما رأيت؟ وحينئذ إن سددت هذا الباب أمنت على ما كان عندك. لكن تطالع، تقرأ لأهل البدع، تستمع لأهل البدع، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الطريق إلى الشبهات موصول، ولا نصف كلمة على ما تستمع. بس أنا أعجبني العنوان فقلت أدخل على هذا المقطع، عجبني. إياك يعجبك أصول السنة، يعجبك شرح السنة، يعجبك التوحيد، هذا الذي تقرأ فيه بارك الله فيك، وبالتالي إذا مات الشيخ فقد تركك على خير وأنت في أمن إن شاء الله. لكن والله لو عندك صحابة رسول الله، وقد فتحت أذنيك وقلبك لهذه الشبهات، والله لا تأمن. ما تعلم أن الناس ارتدوا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تعلم أن ناسا كانوا منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسد هذا الباب حتى لا يشوش عليك شبهات وشهوات. لكن بعض الناس هكذا يا إخوان، سبحان الله، هو هذه رتبته. فتجد الناس على المنهج هكذا، هناك من يدعو فاهم، يدعو ويرد شبهات كالعلماء وطلبة العلم الكبار، هناك من هو دون ذلك، هناك من هو دون ذلك، هناك من دون ذلك، وهكذا وهكذا. هناك من يشرب في المعاصي، هناك من يشرب الدخان، ويقول الحمد لله والله يا شيخ السجارة بس الحمد لله السجارة بس الحمد لله سجارة بس وفرحان جدا. ليه؟ لأنه ليس صاحب مخدرات. هناك من يقيم علاقات مع النساء يقول الحمد لله والله ما غلط أبدا والله يا شيخ فقط التليفون. أعوذ بالله. يرضى بنفسه في ذلك. فالناس سبحان الله لهم أعمال متفاوتة وحاله في الآخرة على قدر هذه الأعمال. فلماذا ترضى أن تكون هكذا نافس لمثل هذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلثة وطائفة من الذين معك. انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها لأسبقن اليوم أبا بكر وافق ذلك مالا عندي فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر يوم أسبق أبا بكر أسبق مرة وذهب فأتى بشطر ماله. يعني واحد بقى مستعد للمنافسة والنزال وما أخبر أبا بكر. يعني لعل المرة دي أبو بكر يأتي بأقل مني يأتي بالربع يأتي بشيء من ماله. وجاء قد أعد نفسه المنافسة وحدث نفسه بذلك. سبحان الله. هذا الفاروق يا أخوان هذا الفاروق الذي تتقاصر أعمال الأمة من بعده عن أن تصل إليه. ما أحد أحب إلي من أن أقوم بعمله مثلك يا أمير المؤمنين. خير الناس بعد الصديق رضي الله عنه. ولهذا من فضائل أبي بكر مما يجلي فضائل أبو بكر فضائل عمر. كيف هذا؟ إذا كان عمر بهذا القدر بهذا القدر ولم يسبق الصديق ولم يبلغه فمن الصديق؟ ولهذا أحيانا يكون فضل الأقل الأدنى من أدلة فضل الإيه؟ الأعلى. كفضل الشيخ بفضل طالبه. فإذا كان الطالب ذكيا لبيبا كذا هذا يدل على فضل الشيخ. إذا كان ما عنده من بضاعة الشيخ ومن توجيه الشيخ فيدل هذا على ماذا؟ ففضل الطلاب يدل على فضل الشيخ. طيب وانحراف طالب انحراف طلاب يدل على انحراف الشيخ؟ لا دي لا دي لا إلا إذا كان الشيخ منحرفا. لكن شيخ السنة أبدا بدليل أنه قد يوجد الشيخ ولا ينتفع به الطالب. إنما أنا قاسم والله يعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الانحراف الذي عند الطالب ليس من انحراف الشيخ. أما الفضل الذي عند الطالب من فضل الشيخ بعض فضل الله سبحانه وتعالى من توجيه. فضل الابن قد يدل على فضل الأب وهكذا. فإذا النبي يقول لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم شطرة. قال ما أبقيت لهم يا أبا بكر وقد ضع مالك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا مالي كله يا رسول الله. فنافس سابق لا ترضى برتبتك والله ولو كانت رتبة عالية. بعضهم كان يقول لأنافسنا أصحاب رسول الله على رسول الله وهو من التابعين. وبعضهم كان يصلي حتى لا تحمل رجلاه ويقول هكذا حتى على محمد أنه ترك رجالا. بل يا أخواني بعضهم قال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. هل في الأمة من نافس الملائكة؟ نعم في الأمة من نافسهم. لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. فلا ترضى يا أخي بوضعك ولا تتحرك. بالعكس لا بارك الله في شمس يوم مر عليك ولم تزدد فيه علما تقربا. اجعل غدك أفضل من يومك وبعد غدك أفضل من غدك. ترقى اقترب نافس سابق كما قال الحسن إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. ولهذا الإثار بالقرب ليس أصلا إنما الأصل عدم الإثار بها. لا تؤثر بالقرب ده. لكن قد يكون في بعض المواضع ما يقتضي أن يكون المفضول فاضلا. لكن الأصل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إثار بالمال، إثار بالدنيا، هذا محمود. ولو أثرت بنفسك، لو أثرت أخاك بنفسك فأنت محمود. وأما الإثار بالدين والوقت والقرب وكذا فلا. وإن كان بعض العلم يقول هذا موجود ويستدل على بعض ذلك بعض الآثار، مثل عائشة لما أثرت عمر بهذا، لكن الصحيح أن هذا على خلاف الأصل. إنما نقول في بعض المواضع، بعض المواضع قد يكون هذا لمرجح قد يجعله أيضا فاضلا وهو مظلوم في حقه. ولهذا قيل لأحمد الرجل يدخله مع أبيه إلى المسجد فلا يكون إلا محل واحد في صفه، أطار أن يؤثر أباه؟ قال لا، ويبره بغير، لأن الأدلة، وفي ذلك فليتنافس نفسه، الأدلة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا النساء معلق لفعل، لكن وجود الموضع الخاص هذا لا يعارض القاعدة العامة. ولعل عائشة وفقت لذلك، عائشة وفقت لذلك لأمر أراده الله أن يكون مع النبي وزيراه. ولهذا في حديث بئر أريس قال الراوي فأولت ذلك بقبورهم بجوار النبي أبو بكر وعمر اللذان طالما قال النبي أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر. ثم عثمان لم يجد محلا بجوارهم فجلس مقابلهم، قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، هذا شيء أراده الله، فوفق عمر فوفق عائشة لذلك. وهذا كان مما أهم عمر عند موته، عند طعنته رضي الله عنه، ولهذا حمد الله كثيرا على هذا الأمر. وكان ما كان، ولم تدفن عائشة معهم، فهذا شيء بارز كما كان في الدنيا. ثم هو سبحان الله شاء الله أيضا ليكون نكاية في قلوب أعداء أبي بكر وعمر، ما من أحد يأتي النبي فيسلم عليه إلا ويسلم على أبي بكر وعمر. وفي هذا دليل على تقديم أبي بكر وعمر على سائر الأمة ومنهم علي، وهذا ما نقول انتقاصا لعلي، بل هو الذي قرر ذلك كما خطب به على منبر الكوفة، خير هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر. فمحاولات بائسة يائسة ضالة تعمل إلى دغدغة عواطف المسلمين لتكثير سواد الروافض الشيعة حينما يقولون بأن عليا ليس أفضل فقط، هذا أقل دركات الشيعة، إنما علي الحق وكتم وصية رسول الله أبو بكر وعمر وهؤلاء المهاجرون، بل حكموا عليهم بالردة، قبحهم الله، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، إلا من كان على التفضيل فقط دون هذا الغلو الذي عليه تلك الطوائف من إسماعيلية ونصيرية والإثنى عشرية. فالشاهد أن الإنسان لا ينبغي أن يرضى بحاله ويقف ويقول الحمد لله بس أدخل الجنة. النبي ما علمنا هذا، علمنا إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس، ولا شك أن هذا يصحبه عمل ويلزم له عمل. فنافس على تعلم الهدى، وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، عدد موارد اليقين أو الأسباب التي يزداد بها اليقين، عدد هذا، اقرأ في هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، واقرأ لهذا العالم واقرأ لهذا العالم، اقرأ في السنة ثم السنة ثم السنة ثم السنة حتى يكون آخر ما تقول السنة. أسأل الله ألا يحرمنا ويكون منها إلى الممات، أسأل الله ألا يحرمنا ويكون منها إلى الممات، وأن تكون آخر كلماتنا السنة والتوحيد. نعم،
شلون كلام الشيخ العثيمين في الصراط؟
ما هو هذا نحن ذكرنا
اللي هو المرجع اللغوي.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية، وقد اختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا.
نعم.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ضحض ومزلة، والضحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون ضحضا ومزلة. ومن العلماء من قال بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رآه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف.
نعم، بلغني أن الصراط أحد من السيف. نعم.
قال الشارح رحمه الله وقوله: فإن الجسر عليه كلاليب، جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهي حديدة معطوفة الرأس معكوفة معطوفة
نعم معطوفة الرأس
معطوفة الرأس، يعلق فيها يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور. قوله: تخطف، هي بفتح الطاء ويجوز كسرها أي يختلسها. والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. قوله: بأعمالهم، أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة. قوله: فإذا عبروا عليه وقفوا إلى آخره. وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
سبحان الله، مع أن ما أحد يعرف موضع المنزل. يعني لو قيل لك: لك بيت في القاهرة، من الذي يصنع البيت فقط إلا أن يدله دال؟ فهل أهل الجنة يدلهم دال وكذا، أم أنهم يهدون إلى بيوتهم؟ يهدون، وهذا من أقسام الهداية. فأهل النار إلى منازلهم، وأهل الجنة إلى منازلهم، عرفها له، يدخلهم الجنة عرفها له. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلامات الدنيا ويدخلون الجنة، وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا.
نعم.
قوله: عبروا، أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. قال القرطبي رحمه الله: هؤلاء
الشيخ العثيمين يقول في هذا الموضع اللي هو في الاختصاص الأول والثاني وكذا، يقول: وإنما يوقفون هناك على قنطرة والجسر الصغير، جسر صغير، ولا هذا موصول بالصراط أصلا ولا صراط آخر، يعني هو في طرف الصراط ولا هو صراط آخر. قال: فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص الذي في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ فيه الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوا الجنة وما في صدورهم من غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك اقتصاصين: الاقتصاص الأول في العرصات ويقصد منه أخذ الحقوق، وهذا الاقتصاص الأخير والمقصود بالتنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل: أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ إذا أخذ الحقوق طهرة القلوب؟ قلنا: لا، فلو أن رجل اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، فإنه قد يزول ما في قلبك عليه وقد لا يزول، فاحتمال أنه لا يزول وارد، لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور المتقابلين. نعم.
قوله: عبروا، أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. قال القرطبي رحمه الله: هؤلاء المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم انتهى.
يقول فين؟
قال نعم. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم انتهى.
نعم.
وخرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله. قوله: على قنطرة، القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان. قاله في القاموس: وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي رحمه الله. ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين، وليس يسقط أحد منهم في النار، انتهى.
نعم.
قوله فيقتص لبعضهم من بعض، أي يستوي،
يعني قيل هي من تتمة الصراط وهي طرف الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي. نعم.
قوله فيقتص لبعضهم من بعض، أي يستوفى لكل
قوله
واحد.
ولكن القنطرة صراط خاص المؤمنين، لأنه كما سبق لما قال بأن الصراط أصلا الأول يمر عليه الأول والآخر، إنما كله خاص بالمؤمنين، لكن هذا له حال وهذا له حال. هذا له حال الأول في أن هناك من يسقط في النار، الثاني لا، من تجاوز فلم يسقط في النار، لكن هذا للتهذيب والتنقية فقط اللي هو القنطرة. فإما أنها صراط ثان، وإما أنها ماذا في طرف هذا الصراط مما يلي الجنة. نعم.
قوله فيقتص لبعضهم من بعض، أن يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر. قوله فإذا هذبوا ونقوا بضم الهاء والنون، وهما بمعنى التمييز والتخليص،
وهما بمعنى التمييز والتخليص من التبعات. نعم
شيخنا. وهما بمعنى، أي بمعنى واحد، ثم ذكر المعنى. وهما بمعنى، أي بمعنى واحد، ثم ذكر التفسير.
وهما بمعنى التمييز والتخليص. نعم.
التمييز والتخليص من التبعات، انتهى من الفتح.
نعم.
وقوله أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض.
لو قال وهما بمعنى يبقى ما يحتاج يقول التمييز هنا، يعني وهما بمعنى يبقى خلاص ما يقول وهما بمعنى التمييز وكذا، أو يقول وهما بمعنى هو التمييز وكذا. لماذا قال وقال وهما بمعنى التمييز والتخصيص من التبعات، يكون هذا الأقرب. نعم. نعم. هل القنطرة ايه؟ اصلا على النار؟ ما هو ايوه، ما هو هذا هي القنطرة، ما هي جسر، لكن جسر خاص. هل هذه تكون خاص او تكون في طرف الصراط الذي يلي الجنة؟ فهما قولان، هو الاقرب انه خاص، لان الذي يكون على الصراط يكون تحته النار، لأن النبي بيّن أنه جسر مضروب على جهنم، وبالتالي هناك من يسقط هناك من يمر. أما الثاني هذا فهو للتنقية فلا يكون على النار، هذا الأقرب. نعم.
وقوله أذن لهم في دخول الجنة، أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب يعني بعضهم على بعض شيء.
أمور عظيمة وهول شديد وأحوال عظيمة فيها، يقول الرسل اللهم سلم سلم، أمور عظيمة سبحان الله من اهتم لها. شوف الناس اليوم يا إخواني، الثانوية العامة كيف البلد بأسرها، بأسرها من حكومة ومحكومين، من راع ورعية، كل يهتم بهذه المسائل. ثم انظر إلى البيوتات، بين مسرور ضاحك فرح، وبين مغبون، وبين سبحان الله المجتمع بأسره، المجتمع بأسره، ما من بيت إلا وفيه حزن أو فرح واهتمامات. 99% 100% 98%، يا الله درجات ناس تتنافس، ومنهم من باع كذا وأنفق على ولده 40,000 و60,000، ومنهم حدثني أحدهم قال تخيل على مدار سنة لم أجامع زوجتي، لين أجامعها مات، هو ليلا وولدي يسهر طوال الليل ولا أريد أن أحرجه، ما كنا نغلق بابا حتى يتحرك براحته. وآخر أمس أخبرته هذا كان وزوجته يتناوبان بالليل قياما على الولد، يتناوبان، هذا يأخذ قصة وهذا يأخذ قصة. شوف يا أخوان الاهتمام، بالله عليكم لو اهتمنا هذا الاهتمام، ألا يكون فينا من هو على ضرب الصحابة ويلي الصحابة في الفضل سبحان الله. لكن في الصلاة نم عليك ليل طويل. بل ربما أمثال هؤلاء الذين يسهرون طبعا الفجر الولد متعب ممكن إذا نام حتى بالظهر وراح الصلاة مش مشكلة، إذا قمت يا ولدي اجمع الظهر والعصر حتى تستطيع أن تواصل بالليل، يعني هي كل شيء. هذا نرى أمامنا الهمم هذه التي نقرأ عن الصحابة فيها في أعمال الآخرة نراها في أعمال الدنيا، همم عالية همم عالية. وانظر إلى الطلبة الأوائل الذين يتم استضافتهم والسؤال كيف وصلتم إلى هذا، تنسيق الوقت، استغلال الوقت، البعد عن المؤثرات، ما في إهدار أوقات، لا منتزهات ولا زيارات ولا إلى آخره، فأين عمل الآخرة؟ وما للدنيا خلقت؟ وماذا لو مت أو مت بروفيسور استشاري كبير، أفضل طبيب قلب في العالم، أفضل طبيب كذا في العالم، وماذا بعد ذلك؟ إن لم تكن على العمل الصالح ماذا يفيدك هذا؟ نعم، الله المستعان.
وقوله أذن لهم في دخول الجنة أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التبعات التي بينهم، فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيئا فيدخلون الجنة وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية.
الله أكبر. نعم.
قوله وأول من يستفتع
دار طيبة يدخلها الطيبون، طيبة وهم طيبون في ظواهرهم وفي بواطنهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
الله أكبر، هذا أعظم الإكرام لرسول الله ولأمة رسول الله، نحن آخر الأمم وأولها، أولها مرورنا على الصراط، أولها دخولا الجنة، الله أكبر، ونحن آخرها. نعم. أمة مباركة يا أخوان، شوف بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين وميراث غض طري، ننظر اللفظ الآن قالها النبي ولا ما قالها، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة مرسلة، هذه اللفظة معضلة، هذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة ثابتة، كأن النبي بين أظهرنا تفند الأمة كلام تفنيدا تعرضه أولا على ميزان الثبوت وثانيا على ميزان الفهم، فأمة حفظت ميراث نبيها فلم يضع منه حرف أو يتبدل أو يتغير، ثم فهمت كلامه فلم تضل في حرف فيغيب الحق عن مجموعها فيه، قد يخطئ البعض يصيب البعض لكن لا يمكن أن يغيب الحق، إذن أنت في أمن وأمان من جهة الألفاظ من جهة الفهوم، ولهذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نبحث عن فهم السلف، والأمر في غاية اليسر. ليه؟ لأن الحمد لله عندنا الفهم المجمع عليه المتفق عليه فيما يتعلق بأصول السنة لا نختلف، ولهذا لا نشك في هذا الباب ولسنا في حيرة. غير السلفي يبحث في القدر، يبحث في الإيمان، يبحث في الخروج على السلطان، أما أنت فرغت في متن قد لا يبلغ ثمن 5 جنيهات في جيبك الصغير تعطيه الصغير فيحفظه، لا اختلاف فيه ولا اختلاق ولا تحريف ولا تبديل، والأمة في هذا المتن مختلفة على 73 طائفة وأنت مع هذه الطائفة التي على السنة، الحمد لله. فهم معصوم، فهم معصوم، هذا فيما يتعلق به. وكذلك المجمع عليه من الأحكام العملية، هذا موجود، هذا موجود. يبقى ماذا؟ محل الاجتهاد، مسائل المجتهد فيه. المسائل المجتهد فيها فضل الله عليك أنك لست بآثم في مسألة سلكت فيها مسلك العلماء وتحريت فيها الحق على حسب استطاعتك فأنت بين أجر وأجرين. إذن مسائل الدين هذه لا تخرج عن الثلاث هذه، مسائل مجمع عليها اعتقادا وأصولا، وهذا هو محل الخلاف والنزال، وهو الذي لا لبس فيه ولا غموض. الحمد لله، أنت سلفي سلفي، غيرك في ضياع. تلقى الولد من حزب النور يناقشك في إيه؟ يناقشك في حزبية، أعمل حزب ولا لا، يناقشك في ديمقراطية، يناقشك في إيمان، يناقشك في بس هذا الذي عندك، وأنت الحمد لله على الصراط في هذه المسائل. تلقى التبليغي العاكف على أصول شيخه لا يفهم لا توحيد ولا اتباع ولا ذكر ولا، مع كون هذا من أصول. تلقى الداعشي، تلقى إلى آخر. وأنت على الصراط، ميزانك واحد يا شيخ. نعم العالم الآن كله الآن يا شيخ. نعم ما تقول في طالبان قد حكمت أفغانستان، فما موقف السلفي من ذلك؟ انظر أيضا إلى موقف العالم، انظر إلى موقف الناس. بعض الناس يقول الله أكبر حكم الإسلام وكذا 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 إلى آخره، ثم لا تكلم في طالبان. وآخر يقول ويتكلم في طالبان من جهات أخرى، مذهب حنفي ما أدري إيه، ويغض الطرف، ولو أشار إلى ما عند طالبان إنما يشير إلى ذلك من طرف خفي ويفرح بهذا. وأما السلفي السني فما موقفه من طالبان؟ السلفي السني يسير عبر قواعد. القاعدة الأولى أننا لا نفرح إلا بالحق كله، فرحنا الشرعي بالهداية والتوفيق، قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، بعد قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف في هذا تدور على أن فضل الله ورحمة الله الإسلام والسنة، هذا فرحنا المطلق، فلا نفرح إلا بالهداية. هذه القاعدة الأولى، الفرح الخالص لا يكون إلا بالهداية. ثانيا أن التمكين الدنيوي لطائفة من الطوائف المبتدعة والضالة لا يعني صحة المنهج، فإن هناك ما من يحصل له تمكين ويكون مرضيا عنه إذا كان بشرطه على الإسلام والسنة، يعبدونني وعد الله الذين أمنوا منكم عمل الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهناك ما يحصل به استدراج وابتلاء وامتحان واختبار، وعليه فحصول أهل البدع على دنيا في وقت ما لا يغير وصفهم الشرعي، فهم ضلال وإن حكموا، مبتدعة وإن سادوا، لأن مقياس السنة والبدعة عندنا ليس من حكم ومن حكم، وإنما من حكم شرع الله فيه وحكم سنة النبي عليه، فإن المهتدي من هداه الله إلى السنة، والضال من ضل عنها وانحرف وزاغ. الأمر الثالث أن ولا أنا لا يكون إلا لأهل السنة ما بقينا، وأن براءنا ممن خالفها ما بقينا، ولا يكون ولاؤنا وبراؤنا المطلقان إلا لأهل السنة الخلص. رابعا أن مع كل ما تقدم فأهل السنة والجماعة يؤمنون بسنة التدافع، وهي سنة كونية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. سنة التدافع. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سنة التدافع. قد يسلط الله هذا على ذاك. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فيحصل من المؤمن ماذا؟ في التعامل مع سنة التدافع، تسليط هذا المبتدع على هذا المكان، وتسليط هذا المبتدع على هذا المكان، وكون هذا يحكم وهذا كذا، وهذا أخف من هذا وهذا أثقل من هذا، إلى آخر ذلك. فنقول حينئذ كل ذلك لحكمة الله عز وجل البالغة، حتى يبقى دين الله عز وجل قائما، ولا تتسلط الأعداء على الإسلام فتستبيح والمسلمين فتستبيح بيضتهم استباحة كاملة يضمحل معها الحق فلا يبقى على وجه الأرض. ولهذا قد يسلط الله اليهود على النصارى، النصارى على اليهود، الوثنيين على كذا، المجوس على كذا، في حكمة بالغة يبقى معها الحق منصورا. ولهذا قال ابن القيم في ظن السوء: ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء. وبعض الشر أخف من بعض، فكون بعض الشر يحكم فيزول شر أكبر منه، فحينئذ لا يجعلنا هذا نصف الشر بالخير، بل غاية وصفنا شر أقل لكنه شر. ولذا نقول شر طالبان قد يكون أقل من وجه، لحكمة الله البالغة. لكنهم أهل انحراف، أهل انحراف، أهل ضلال، أهل ضلال. فهذه تكون نظرة متزنة. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا مدح لي من آمن منهم، لكن هم من حيث هم أخف من اليهود، فبعض الشر أخف من بعض. وأقول هذا من وجه، وإلا أهل البدع قد يكونون أشر من غيرهم من وجه آخر، ذلك أن غيرهم قد يتسلط على الأبدان، وأما أهل البدع فيتسلطون على الأديان. لهذا أقول هذا أمر نسبي لابد أن نقرره أيضا. الأمر الذي بعد ذلك خامسا أو سادسا: أنه يفرق إذا حكم مبتدعة بين بدعة المبتدع وحق الراعي ولي الأمر. فإذا تغلب مبتدع على قطر من الأقطار فحكم وله عقد الإسلام، فلا يجوز أن تتكلم فيه بعينه ولا أن تذكر مثالبة على العامة حتى لا تغر صدورا وتؤدي إلى فساد عريض. فستون سنة مع إمام ظالم، مع إمام مبتدع، أحب إلينا من ليلة بلا إمام كما قال السلف. لكن الكلام في الطائفة يبقى. ففرق بين الحكم على الطوائف ولو كان الحاكم منها، وبين الكلام في من تغلب لأن هذا حق الإسلام الذي جعله الله لهم. ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكرم ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذه النظرة السلفية لطالبان، وهذا الذي تسد به جميع الأبواب، فلا يتحول الشر إلى خير ولا البدعة إلى سنة، ولا الفرح بالسنة إلى الفرح بالبدعة واليا، ولا في نفس الوقت تعارض حكمة الله البالغة التي يكون فيها ما يكون من منافع للناس. ففرحك مقيد بالنص، فرحك قد يتبعض وقد يكون مطلقا. فهذه مسألة لا بد أن تراعى، ليس في طالبان، بل هي مسألة عامة في كل مبتدع يتغلب على قطر من أقطار المسلمين، كما كان معنا في مصر لما حكم الإخوان. فالإخوان إخوان وخوان ومفسدون قبل الحكم وأثناء الحكم وبعد الحكم. الموقف منهم ليس موقفا سياسيا، ليس الإخوان مفسدين لأنهم ما أحسنوا حكم مصر، ولكنهم مفسدون لأنهم ما أحسنوا الأخذ بالسنة. ليس موقفنا منهم أنهم ما أحسنوا الحكم ولا السياسة، وأنهم مكنوا لأنفسهم على حساب شعب أو غير ذلك. ليس منطق الناس في انتقاد الإخوان هو منطق السلفي في انتقاد الخوان. ولهذا من ينتقدهم اليوم من كثير من الناس كان يشجعهم بالأمس، كان معهم، هو الذي رفع رايتهم، هو الذي روج لهم، هو الذي قال لا أجد مندوحة لأحد يتخلف عن وضع صوته لهم، كما وقف حسان وكما نطق الحويني، كما وقف حسان اليوم في المحكمة يقول بأنهم كانوا جماعة دعوية ثم بعد ذلك تغيروا لما حكموا وآل أمرهم إلى ما آل، وكنت أقول لهم كونوا الحسن بن علي، فإنه مع كونه على الخلافة إلا أنه تنازل عنها حقا لدماء المسلمين، وهذا كذب محض في موقف هذا الرجل. أما أولا فلأن الإخوان ما كانوا جماعة دعوية يوما ما، وإنما هم مفسدون في الأرض قائمون على إما أن نحكم وإما أن نحرق. وراجع تاريخ الإخوان لترى الجناح العسكري أسس منذ ما منذ كان ماذا، ولو كانوا دعاة فإنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم لا يقذفه فيها. وأما أنهم قلت لهم كونوا كالحسن فهذا كذب محض، بل إنك الذي ساندت ووقفت وأقمت ميدانا بعد فض ميدان ربعة، فأين الحسن والتنازل وأنت لم تتنازل نفسك؟ فالشاهد من هذا أن الحكم على الطائفة المبتدعة إذا حكمت حكم واحد، سمي ذلك طالبان، سمي ذلك إخوان، سمي ذلك تبليغ، سمي ذلك ما كان له عقد الإسلام، عقد الإسلام. ولهذا موقفنا من البدع واحد ولو حكم أهل البدع، وموقفنا من الحاكم واحد إذا كان له عقد الإسلام، فلا يتكلم فيه بحال ولا تذكر مثالبه على أعواد المنابر ولا في أي ميدان. لأن النبي قال في حديث عبادة ابن الصامت إلا أن تروا كفر مواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو الموقف السلفي من حركة طالبان. نعم.
قال العلامة الرشيد رحمه الله وقوله أذن لهم قال وقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الفتح للجنة بالقرع فيفتح له صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك وفي رواية وأنا أول من يقرع باب الجنة الحديث. قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وذلك لفضلها على الأمم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي المسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين فالمراد والله أعلم على عالم زمانهم كشعب بخت نصر وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر. فمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إلى الجواز على الصراط وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الأمم حتى يدخلها أمته حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
وقد يدل على ذلك الفضل العام إذا كانت هذه الأمة أول من تدخل الجنة لفضلها فأفضل هذه الأمة هو أبو بكر والناس يدخلون الجنة على قدر فضلهم. أول جنة زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ولا شك أن أفضل أول زمرة هو الصديق ولذا جاء في الصحيح أنه يدخل من جميع الأبواب كلها حتى لو لم يرد حديث فإن النظر يقتضي هذا. طيب كلام ابن القيم بأن هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض أعلى مكان في الموقف أسبقهم إلى ظل العرش أسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم أسبقهم إلى الجواز. طيب هذا أما يحتاج يا أخواني إلى أدلة خاصة؟ بعض ذلك ورد في أدلة خاصة وبعضها قد يؤخذ بالاستنباط والله أعلم أن ذلك راجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون يوم القيامة يوم القيامة بكل ما فيه فلنا الأولية ولنا الأفضلية فما موقف إلا ونحن أفضل الأمم ولا أولية إلا ونحن أسبق الأمم. هذه قاعدة يا إخوان فما موقف إلا ونحن أفضل الأمم ولا أولية إلا ونحن أسبق الأمم فلله الحمد والمنة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. طيب نقف عند الشفاعة ونكتفي بهذا القدر. نعم نعم إذا باع المحصول يخرج نصف العشر منه كالعنب إذا باع فإنه يخرج نصف العشر كذلك القمح إذا كان رضيئا أن يعطيه للناس وكذا أو باع فإنه يخرج نصف العشر يخرج مالا. نعم يخرج مالا. قالوا في العنب اللجنة دائما قال في العنب هذا ولو أنه أتى بحب واشتراه وأخرجه يكون أحوط له لكن لو أخرج مالا إذا باع لكن ابتداء نقول له أخرج حبا، لكن من باع حبا، من باع حبا نقول أخرج مالا، ولو أنه اشترى الحبة وأخرج أفضل وأحوط. نعم ضبط النصاب فيه، النصاب في الذرة هو كغيره، خمسة أوسق. فهذا نعم خمسة أوسق اللي هو ستون صاعا، وهذا بالوزن الموجود 613 كيلو تقريبا، هذا إذا وزننا هذا خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا فيكون 300 صاع. فإن أخرجناه بالوزن فهذا نصابه بالوزن، إن كان بالكيل يبقى خمسة أوسق، بيقولون تقريبا أربعة أردب ويعني كم كيلو. نعم نعم ماذا بالنسبة للتهنئة مثلا بالحصول على النجاح في الثانوية، النجاح في الكلية، النجاح في كذا، على الإباحة، على الإباحة، بس بشرط أن يكون اللفظ مباحا، أن يكون اللفظ مباحا، فهذا على الإباحة. يعني التهنئة بسبب سرور حصل هذا ما في إشكالية. نعم يعني لم ترد إيه؟ لا الذي يقال لم ترد المتقدمين أو كذا، هذا في الأمور التعبدية. في الأمور التعبدية نسأل ورد ولا ما ورد، الأمور التعبدية فمثلا كالأعياد، هذا عيد عندنا شرعي ورد تنفيه وكذا، هذا الذي نسأل. أما المسائل العادية فأمر على حسب أحوال الناس، وإلا قد نقول يعني لو قلنا بهذا معناه نحن نطلب لكل لفظ من العادات سندا سابقا، فهذه من عادات الناس. ف يهنئ في عرس، يهنئ في مناسبة نجاح، يهنئ في مثلا مناسبة بناء بيت جديد، كل هذا على الإباحة لأنها عادات. أما إذا جئنا إلى أمر تعبدي هذا الذي نقول أين الدليل، أين الدليل. نعم نعم الذر الأخضر ليس حبا، مين اللي يقول ليس حبا؟ ليه؟ لا دي مسألة أخرى. الذرة إما أنه يطحن في فيباع علفا قبل بدو الصلاح فهو علفا، وإما أنه يترك، إن يترك فهو حب لا شك، إذا اشتد وجبت فيه الزكاة ويكون فيه نصاب. أما إذا بيع وهو لم يبدو الصلاح ولم أو لم يشتد على أنه علف، على أنه علف، هذا يكون علفا لأنه لم يشتد بعد، لأن الزكاة تجب بالاشتداد. نعم خلاص بدأ الصلاح يعتبره من الاشتداد، فإن أبقيت إلى زبيب ففيه الزكاة، وإن بعته قبل ذلك ففي ثمنه، ففي ثمنه، ثمنه إذا بعته قبل ذلك في الثمن ما يكون في الكيل، لأنه إذا تكيل إذا كان زبيبا، إنما مثل هذا في ثمنه. العنب إذا بيع على أن يؤكل هذا يكون في ثمنه. نعم نعم الإيه؟ لا لأنه لا ما يلزم في ولادة في فتح اللجنة تقول إذا باع أخرج نصف العشر من ثمنه. نعم الإيه الإيه اللب أحب والكمون والكراوية والكزبرة كل هذه أي حب، أي حب فإنه، لكن اختلفوا هل مما يقتات علة الاقتيات ولا الادخار، هل الإنسان في الاقتات؟ نعم وضعوا الجنازة. نعم يعني يسأل أخونا عبد الرحمن يقول إن الناس صلوا العصر في المسجد ثم كانت الجنازة خارج المسجد فنادى مناد وقال صلوا وأنتم في المسجد على الجنازة. لو كانت الجنازة وضعت أمام في الأمام تكون أمام المصلين لا بأس، بل إننا يعني نقول للإخوة لو أنه مثلا صلينا في بجوار المسجد وأخرجنا المكبر والناس في المسجد كما هم في المسجد فهذا ما في إشكال إذا كانت الصفوف كثيرة والجموع كثيرة وتضيق الشوارع، وإلا في الأصل السنة أننا نصلي عليها جميعا في الخلاء وفي المصلى، هذا هو الأصل. لكن لو أن الشوارع ضيقة، الشارع اللي بجوار المسجد ضيق والناس كثر يعني حتى ولو خرجوا تضيق الشوارع بهم وصلى بعضهم في المسجد وصلى بعضهم خارج المسجد، حققنا السنة في الصلاة عليها خارج المسجد وامتدت الصفوف إلى المسجد مع جواز طبعا الصلاة في المسجد أصالة، لكن من أجل الظروف هذه التي تمر بها البلاد أو المسلمون. نعم الإيه؟ يعني ما في حد صلى يعني جعلوها خارج المسجد هي وحدها كذا وبعدين صلوا عليها. اي نعم هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ان تكون خارج المسجد والناس في المسجد ما احد يصلي ولا الامام معه افراد ولا شيء، هذا خارج المسجد، هذا تستطيع ان تقول ما صلوا على جنازة، هؤلاء ما صلوا على جنازة وبل هي صلاة على غائب لانه غير موجود، هذا غير موجود، هذه صلاة على غائب، هذه اشبه بصلاة على الغائب، صلاة على الغائب. اي ما نقول حتى ولو لو جعلوا النعش خارج المسجد ثم هم يصلون في المسجد كلهم ما في احد، هذا خلاف السنة. وهذا اقول في ان يعني انعقاد الصلاة في هذا نظر يحتاج تأمل، لان هذا الحقيقة ما صلى على جنازة، اين الجنازة؟ ان يصلي انسان على قبر ويكون على القبر هذا وارد، قبر أمامه هذا وارد يصلى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون الجنازة خارج المسجد بينك وبينها جدار أحكام المسجد غير أحكام المسجد غير المسجد، فهذا إن قال القائل بأنه ما صلى على الجنازة لقوله وجه، يعني تحتاج نظر في انعقاد الصلاة، أما أنها خلاف السنة باتفاق هذه، إما أن تصلي خارج المسجد عليها وإما أن تصلي عليها في المسجد. فلو صلى البعض خارج المسجد عليها لو الإمام معه رجل رجلان والناس يتبعون من المسجد صف متصلة ما في إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.